السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا للإيمان، وأن يثبتنا جميعا على التوحيد، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية نبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو الوالدي الأخت هدى المصري، والحاجة شهيرة إبراهيم شعراوي، الحاج أحمد عبد العزيز نور الدين، الأخت بسمة أحمد أبو الحسن، الأخت نهال أحمد عبد العزيز، الأخت سارة سيد شعراوي، الأخ ياسر الهواري، ياسر الهواري، الأستاذ سيد المصري، الأخت أسماء صقر، والدة الأستاذ محمد عباس، الحاجة سامية حنفي، الحاج سمير العسوي، الحاج أحمد عبد الرحمن، الأخت فاتن الورداني، والدة الأستاذ عادل فؤاد، والد الأستاذ محمد رأفت الجمال، والدة أيمن ربيع، والدة عطلة نصار، وزوجة عبد الفضيل الحسن، والدة حمد الأستاذ حمد السيد، والدة الأستاذ منتصر جلال، والدة الأستاذ وليد عمارة، والدة الأستاذ عمرو الرفاعي. معلش الزبان كتير النهاردة، وربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو للأستاذ عبد الوهاب فايد ابن عم اللواء عدل فايد، والطفل عمر وسام عبد الوارث، والحاج محمد إسماعيل شومان، والأخت فضيلة عبد المجيد، والأستاذ عمر عبد المجيد، والأستاذ مصطفى حلمي، والحاج السيد محمد، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم، ووسع قبورهم، وارزقهم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم ولنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. لوحة الشرف النهاردة الحقيقة يعني أريد أن أضع في لوحة الشرف النهاردة رجل فاضل، رجل فاضل عرفته عن قرب أيام ما كنت مقيم في السعودية. هو رجل سوري من الناس الأفاضل اللي اتعلمت على إيدهم كتير، ويعني رأيت منه من حسن الخلق ومن سعة العلم ومن سعة العلم والحلم في وقت واحد، ومن تربية الأولاد التي يعني يندر أن نجد مثلها في هذا الوقت، الشيخ إبراهيم بركات. الشيخ إبراهيم بركات ربنا يحفظه ويبارك فيه، من الناس اللي بحبهم جدا في الله وبعزه جدا جدا. هو رجل من سوريا وكان عايش معنا في السعودية، كنا مع بعض شغالين مع بعض في جماعة تحفيظ القرآن بمدينة رفحاء. وهذا الرجل عنده 12 ولد وبنت. رأيت من تربية هذا الرجل لأولاده نموذج عالي جدا 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 وجميل جدا لكل أب عايز يربي أولاده تربية إسلامية. وكان ابنه الأستاذ وائل إبراهيم بركات كان صديق شخصي لي، وما زال حتى يومنا هذا، بالكلام ده من سنة 92 لحد يومنا هذا ما زلنا على اتصال، وكان اتصال بيني وبينه بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى. وهم ناس أنا بحبهم في الله، وبقول له ربنا يبارك فيك شيخ إبراهيم، وبنضع حضرتك النهاردة في لوحة الشرف، وهذا شرف لنا قبل أن يكون شرفا لك، وربنا يجازيك عنا كل خير. نكمل دروس حلقتنا 200 خطأ في العقيدة، وليس بالشرط أن يكون الأخطاء نفسها في العقيدة نفسها، قد تكون أخطاء شرعية وليست في العقيدة. الأخطاء كلها زي ما قلنا من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، وزي ما قلت هو كتاب مهم جدا جدا، إن بيحتوي على 1000 خطأ أو تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. ونهاية هذا الكتاب انتهى بالأخطاء لحد صلاة العيدين، وإن شاء الله سيأتي الجزء الثاني بعد ذلك إن شاء الله، بيبدأ من الأخطاء الموجودة في بعض الأشياء اللي بيتصرف فيها الناس في الزكاة والصيام إلى غير ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يتمها على خير. فهنتكلم النهاردة الحلقة رقم 6 في دروس 200 خطأ من العقيدة في العقيدة من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد. نبدأ لقائنا للادي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن الأخطاء المنتشرة جدا جدا بين كتير من الناس، إن أحيانا تلاقي الشاب بيشتغل شغلانه مثلا من 8 الصبح لحد الساعه 2 الظهرين، وبعد ما يخلص شغله واذا مثلا بوالده او والدته او زوجته تقول له ما تشتغل ورديه تانية، وطبعا مش حرام ولا عيب انه يشتغل ورديه تانية. وبنوه مره تانية ان الاخطاء ان شاء الله هتكون موجوده ان شاء الله في الكتاب، لكن يعني كتاب تحرير الساجد، لكن ممكن يكون الشروح ازيد شويه اللي احنا بنقولها في الدرس، لكن ان شاء الله يعني هتجد برضو الاخطاء بالادله بتاعتها موجوده. فممكن تقول له ايه؟ تقول له يعني اشتغل شغلانه تانية علشان نزود الدخل. ما انت عارف حبيب قلبي ان اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. الشعار دوت بصدق عايزين نلغيه تماما من حياتنا. لا يا جماعة، مش اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. قيمة الرجل في إيمانه، في عقيدته، في رجولته، في مواقفه، في أخلاقه، في عبادته، في إيمانه بالله سبحانه وتعالى، في دينه، في خلقه. إنما قيمة الإنسان لو هي مسألة مادية، لا، قيمة الإنسان مش بالفلوس اللي معاه بالمرة خالص يعني. وإلا سبحان الله جاء في القرآن كما تعلمون جميعا في قصة زواج موسى عليه السلام من ابنة الرجل الصالح، وليس هو شعيب كما يقول بعض الدعاء في دروسهم أنه هو سيدنا شعيب. لا، هو ليس سيدنا شعيب، وإنما هو رجل صالح من أهل مدين. سيدنا موسى لما تزوج ابنة هذا الرجل الصالح ماذا قالت الفتاة؟ قالت يا أبت استأجر. ليه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله، القوي الأمين. طب ما كانت قالت الغني الفتي أو الغني المليونير؟ لا لا لا، القوي الأمين. قوة في كل حاجة، القوة مطلوبة. خذوا ما آتيناكم بقوة، قوة في العقيدة، قوة في العبادة، قوة في البدن اللي يعينك على الطاعة، مش عيب. الجسم السليم أو العقل السليم في الجسم السليم، مش مشكلة إن الإنسان، بالعكس ده مطلوب منك إن أنت تكون رياضي وتتقوى على يعني بإن أنت تعد نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى وتتمرن وتلعب لعبة رياضية ما يكونش فيها أي مخالفات شرعية زي الملاكمة مثلا. الملاكمة دي محرمة شرعيا طبعا لأن فيها ضرب على الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، واخد بالك؟ فيعني جميل قوي إن أنت تبقى مسلم رياضي، مش عيب، بالعكس مطلوب منك ان انت تقوي الجسد ده. والجسد ده لما بيقوى والصحة ما شاء الله بتتوفر، بيكون عندك ما شاء الله سعة في الإدراك، في التحضير، في الحفظ، في الإلقاء، في الانتباه، في الحضور، بسم الله ما شاء الله. تخلي حياتك كده، حتى الرياضة بتشرح الصدر، تخلي الإنسان كده ما شاء الله يعني عنده شيء من الإطمئنان والراحة النفسية بفضل الله سبحانه وتعالى. قوة في العقيدة، قوة في الإيمان، قوة في الجسد، قوة في المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح. قوة في المنصب، تستعمل المنصب ده في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي خدمة عباد الله سبحانه وتعالى. يبقى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هي دي الرجولة. الرجولة ليست في المال ولا في الجسد ولا في المنصب ولا، لا 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 لا، الرجولة حاجة تانية خالص، خدت بالك؟ يبقى اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. ده مثل لا يصح أبدا في حياتنا كمسلمين. وإلا طب ما سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان فقير جدا، وكان عبدا رقيقا، واشتراه أبو بكر من أمية بن خلف بعشر أواقٍ من ذهب وأعتقه لوجه الله. حتى كان عمر بن الخطاب إذا لقي أبا بكر كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، خدت بالك؟ فقدر سيدنا بلال لم يكن بسبب المال أبدا، وإنما كان قدره بسبب إيمانه. حتى أخبره الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمر وبلال. يا الله، وفوق ده كله كمان الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، فوق ده كله كما عند البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك، صوتنا عليك في الجنة أمامي. وفي رواية أحمد بسند صحيح بما سبقتني إلى الجنة يا بلال. يبقى إذن قدر سيدنا بلال كان في إيمانه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح كما أورد ذلك الإمام ابن الجوزي في زاد المسير إن في يوم فتح مكة يا جماعة النبي عليه أمر بلال يطلع يأذن فوق الكعبة، ويطلع بلال يأذن فوق الكعبة، وإذا بعتاب بن أسيد والحارث بن الشام وأبو سفيان بن حرب الثلاثة واقفين، ويقول عتاب بن أسيد أما رأى محمد أو أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن، واخد بالك؟ وبعدين يقوم قايل كلمه ثانيه يقول والله لقد اكرم الله ابي اسيدا انه مات قبل ان يرى هذا المشهد. والحارث بن هشام يقول والله لو اعلم ان محمدا على الحق لاتبعته. ابو سفيان كان لسه يا دوب اسلم بقاله ساعتين ثلاثه، قال ايه؟ قال والله اني اخشى ان اتكلم بكلمه فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياتي والثلاثه لسه واقفين مع بعض، ما حدش ساب المجلس بتاعه لسه واقفين مع بعض. والنبي يقول ايه؟ اما اني علمت مقالتكم، اما انك قلت كذا يا عتاب، وانت يا حارث قلت كذا، وانت يا ابا سفيان قلت كذا. فقال عتاب والله ما اخبرك بها الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فينزل قول الله عز وجل حينما قال عتاب بن اسيد اما راى محمد او اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود فيؤذن فوق الكعبه، فنزل قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اتقاكم لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اتقى الناس لله هو ده اكرم انسان عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث اللي رواه مسلم ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. الله اكبر. يبقى ربنا لا بينظر لصورتك، والا لو كان بينظر لصورنا بقى كان يبقى الشاب بقى الله بيضان ابو عينين خضراء وشعر اصفر ومش عارف ايه، هو بقى اللي كان هاكل الجو، احنا بقى كنا اترمينا بقى على جنب احنا يعني، فاهم ازاي؟ انما المساله مش كده خالص، لان دي امور احنا مالناش يد فيها. هو انا ليه يد ان انا طلعت اسمراني مثلا وعينيا مانيش خضراء؟ طب انا ذنبي ايه في الموضوع ده؟ انما المولى عز وجل يحاسبنا على الشيء اللي احنا لينا كسب فيه. اخلاقك ليك كسب فيها ان انت تحسن اخلاقك، ممكن تكون عصبي، ممكن تكون عندك نرفزه كده عصبيه، ممكن تكون بتهدي نفسك وتظبط نفسك وتحسن اخلاقك. الاخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب، ويستطيع الانسان يحسن اخلاقه يوم بعد يوم يا جماعه. وبعدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. افترض ان انا عصبي، افترض ان انا اناني، افترض ان انا انسان غيور، افترض واحده واحده وباللين وبالدعاء وبالاستعانه بالله وبمجاهده النفس اتغير. كنت كذاب، لا مش هبقى كذاب، كنت بغتاب مش هغتاب، كنت بسعى بالنميمه مش هيحصل بعد كده، كنت عصبي مش هيحصل، لساني دايما فالت همسك لساني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم. ايه يعني بقى؟ يعني المساله لو مساله بقى جسم بقى يبقى بتاع كمال الاجسام بقى وبتوع المصارى الحره هم دول اللي هيفوزوا واحنا هنضيع. انما الموضوع مش كده خالص، والا فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، كانت سقانه دقيقه جدا وكان رفيع جدا جدا وكما ثبت عند احمد باسناد حسن، طلع ابن مسعود يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم وتيجي الريح فتهز الاغصان فتظهر سقان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فيضحك الصحابه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقه سقاي. قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. ده مين؟ ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. في المقابل ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنى الناس وكان من أعتى الناس وكان من أعظم الناس مكانة ومنصبا في قريش، رغم ذلك من حطب جهنم. شوف قد ايه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني أولاده، الولد من كسب أبيه. شوف قد ايه؟ سيصلى نارا ذات لهب. وإيه؟ وحبيبة القلب بقى أم جميل وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى اذا ايه اللي رفع بلال؟ ايمانه بالله. وايه اللي وضع ابا لهب؟ كفره بالله سبحانه وتعالى. فوق ده كله كمان في المقابل شوف ابن مسعود سقانه في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد، في المقابل كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم انه لياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوض. يا الله، مش معنى كده اي واحد سمين يعني، لا طبعا، المقصود لو كان سمينا يعني من كثره الثراء والنماء وهو بعيد عن طاعه ربنا، انما لو كان ثمين ومطيع لله ايه المشكله؟ يا سيدي اثم اسما يا سيدي وربنا يبارك فيك، بس يكون مطيع لله سبحانه وتعالى. كان الامام سفيان الثوري كان ياكل كثيرا، ياكلون هذا ليس ذئب الصالحين، يقول ان الدابه اذا علفت عملت، فياكل ويقوم الليل كله. قلت لك ولذلك العلماء لما اختلفوا المساله ديت هو ايه الافضل للمسلم؟ ياكل كتير ولا يكون زاهد وياكل لقمتين وخلص؟ قال لك لا، المساله بحسب الحال. لو الاكل يقربك من ربنا سبحانه وتعالى كل كتير. في ناس كده، في واحد يقول لك انا ما اقدرش اطيع ربنا كويس وما اقدرش اقوم في الصلاه كويس، وما اقدرش اصلي قيام الليل كويس الا لما ادبها دبها. والدب ده ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك، وزود على قد ما تقدر، ربنا يبارك فيك، واملى وظبط مسأل المسائل كلها، وقوم وصلي. يقول لك انا لو كلت اكل بسيط ببقى جعان، ولما بجوع ببقى هفتان، ولما ببقى هفتان خلاص ببقى انفرهد، ما اقدرش لا اصلي ولا اعمل اي حاجه، هم ركعتين واخلص. انما لما اكل بقى واظبط المسائل، واخد بالك، ويعني خلاص اقوم كبسها لحد ما لا اجد له مسلكا، بقوم بقى اظبط المسائل، اقوم بقى يعني افعل 50 ركعه كده، ويعني المساله بتبقى ايه، بتبقى مستويه معايا الحمد لله رب العالمين. انما لو كلت اكل بسيط كده، حاجات كده، عصفور ده كريم بط على جوزين حمام، ما ينفعش الكلام ده معايا، لازم نص خروف عشان تبقى المساله ايه متظبطه. يعني كل زي ما انت عايز، كل خروف، كل ديناصور، بس قوم صلي. خدت بالك؟ في واحد تاني لا يصح الا الجوع، يقول لك انا لما اكل كتير بدروخ بقى، وببقى مش شايف قدامي وعايز انام، فاما اكل خفيف بقى اقدر اصلي. خلاص يبقى ايه؟ يبقى الاصلح ليك تاكل خفيف، فاللي يقربك من ربنا اعمله. يبقى ليس المذموم هو الاكل ولا قله الاكل، المذموم هو الحاجه اللي تبعدك عن ربنا. طيب زي نفس الحكايه، ايه المذموم، اكون غني ولا اكون فقير؟ الغنى لا يمدح لذاته، والفقر لا يمدح لذاته، وإنما الذي يمدح التقوى، فأيهما يقربك من التقوى فهو أحسن لك. أخ حبيبي كان عامل مشروع كبير جدا، كان بيكسب منه مكاسب هائلة جدا، فجأة لقيته قفل المشروع الكبير ده وراح فاتح مشروع قد كده. في عرف الناس الراجل ده اتجنن. بقى بعد ما المشروع نجح وبقى يدر عليك ما شاء الله، تروح تقفله، قال لهم معلش هذا أسلم لقلبي، أنا المشروع الكبير ده كان بيشغلنا عن ربنا، المشروع الصغير ده الحمد لله بيكفيني وبيفيض، وفوق ده كله كمان بيفرغني للعبادة وطلب العلم، هذا أصلح له. وليس معنى ذلك أن بقول لكل واحد بقى عندك مشروع كبير اقفل وافتح مشروع صغير، لا، أنا بقول لك شوف اللي أصلح لقلبك. دايما حط المسألة دي في كل حياتك. يعني هتتجوز، أجوز فلانة ولا فلانة؟ أسألك أيهما هتقربك من ربنا؟ تقول والله فلانة، بس التانية أجمل. أقول لك مش مشكلة، يعني الجمال ده أمر نسبي، أمر نسبي، وبفضل الله الزوجة لما تكون حنينة وعطوفة وطيبة، أنت بتعرف فيها من الجمال ما لا تراه في واحدة جميلة جدا، جمال صارخ ومتعنتة ومستكبرة، وبتتكلم من طرطيف طرطيف مناخيرها، وبتعاملك معاملة جافة، فأنت مش هتسعد معها، لا. ويا حبذا بقى لو توفرت إنها تكون جميلة وطيبة ومتواضعة وحبوبة بالنسبة لزوجها، فيبقى جميل. يعني احنا ما بنرفضش ان هي تكون جميله، لا يا سيدي انا عايزك تتجوز واحده ملكه جمال، بس يكون الاصل هو الدين. تنكح المراه لاربع، لمالها، جمالها، حسبها، دينها. نعمل ايه يا رسول الله؟ خد الاخره والثلاثه التانيين هيتظبطوا بفضل الله، فاظفر بذات الدين تربيه ذاك، نقيها عشان دينها، هتلاقيها بفضل الله جميله ودينه وعندها حسب ونسب، ويمكن تلاقي عندها قرشين حطاهم كده في مش عارف ايه، المهم هتلاقي الدنيا كلها متظبطه معاك. وبعدين يعني انت لما تاخدها فقيره، وانت تكون فقير ربنا هيغنيكم من فضله سبحانه وتعالى. وليس الغنى عن كثره العرض، ده كلام حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثره العرض، وانما الغنى غنى النفس. والله فعلا، وبنشوفها في حياتنا يا جماعه، نشوفها بجد في حياتنا. ايام ما كنت عايش في السعوديه، كنت ادخل على عمال بسطاء جدا مصريين شغالين، كانوا ساعتها كان سنه 92 93 حاجه زي كده، كانوا شغالين ب 600 ريال، كان السكن على حساب الشركه لكن الاكل على حسابهم، وتخش عندهم تجد الكرم والاخلاق والمقابله الحلوه وما شاء الله، وتحس ان هو كانه جمع الدنيا وما فيها. ممكن تخش على واحد تاني كان مرتب مثلا 9000 10000 وما تشربش عنده كوبايه شاي، ما اقصدش ان التاني يعني ياكل وشاي، يعني اقصد ان ده راضي عن نفسه، ده راضي عن عيشته، وراضي عن حياته، وراضي عن ربه جل وعلا قبل اي شيء. والتاني ممكن يكون بيتسخط وشايف الدنيا يعني واقفه والحلاجيم والدنيا هكذا الناس، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول لا، مش اللي معاه قرش يسوى قرش، واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. معنى الكلام دوت ان لو واحد كافر ومعاه قرش يبقى يسوى قرش، ولو واحد مسلم ومعهوش قرش ما يسواش ولا حاجه. ده منطق ليس منطق ايمان، ده منطق غلط تماما من الالف للياء. واحنا بنقول يا جماعه ان الانسان لو كان مؤمن حتى لو حرم من كل متع الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى، مع أول غمسة حبيبي في الله، أول غمسة في جنة الرحمن، سينسى كل شقاء وكل فقر وكل ضيق وكل حاجة وحشة شافها في حياته، هينساها مع أول غمسة دي. بس كده حتة كده يعني عربون كده قبل ما يخش الجنة بقى ويتمتع بقى في الجنة، ربنا يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا. أفعل تفضيل، ده مش أنا ولا حضرتك ولا حضرتك، ده واحد يا عيني بقى عاش حياة صعبة جدا، لا لقى أخ يأكله ولا أخت ولا أب ولا أم ولا أي حد، كان يا عيني نايم في الشوارع يعني يفترش الأرض ويلتحف في السماء، وما كانش لاقي لا ياكل ولا يشرب ولا يتعالج، ورغم ذلك كان راضيا عن الله وكان عابدا لله وكان شاكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة، ايه الغمسة دي؟ يعني بص اتحط وطلع في ساعتها ولا حاجة، مش محصلة حتى سنتين، وإذا بالمولى عز وجل يسأله: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يعني لا شفت ولا عدت عليك كده شدة خالص بالمرة؟ فالعبد ما بيكذبش، العبد فعلا نسي، فقد الذاكرة بالنسبة لكل الحياة الوحشة اللي شافها. قال: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا سلام، يبقى مش اللي معاه قرش بقى يسوى قرش، لا ده ممكن ما يكونش معاه ولا قرش ويسوى الدنيا باللي فيها. يا وهو النبي لما ربط على بطنه حجر من الجوع وحجرين من الجوع، ها كان يسوى كام النبي عليه السلام؟ ده الدنيا كلها لو اتوزنت قدام النبي ترجح كفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم ذلك النبي عليه السلام ما كانش لاقي ياكل في اللحظة دي، ما كانش لاقي ياكل، وجابر يدعو إلى الطعام كما تعلمون الحديث رواه البخاري، ويروح يقول له: يا رسول الله لقد أعددنا لك طعاما. طبعا هو جابر لما لقى النبي عليه السلام رأى على وجهه أثار الجوع، لم يتحمل، لأن النبي كان بقاله ثلاث أيام ما أكلش. الله، طب ما أنت يا جابر برضه بقالك ثلاث أيام ما أكلتش، اشمعنى يعني؟ أه لا بس ده النبي يعني، ده النبي قال لنا كده: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين. يا الله، يعني لازم يكون احب اليك من نفسك. فراح قال لزوجته: عندك اكل؟ قالت له: عندي بس على قد الصبي. قال لها: نوم الصبيه، سيبك من الصبيه، ربنا يحفظهم ان شاء الله، بس حضر الاكل للنبي، انا شفت منظر ما اقدرش اصبر عليه. طيب، قالت له: الاكل يا دوب يقضي النبي، وطبعا النبي طبعا لانه اكله بسيط صلى الله عليه وسلم، فلو حبيت تعزم مع حد بالكثير قوي ابو بكر وعمر وبس، اوعى تفضحني قدام النبي صلى الله عليه وسلم، الاكل مش هيكفي حد يا جابر. لا خلاص اتفقنا. وراح رايح نفذ الوصيه بتاعت زوجته. جه في ودان النبي عليه الصلاه والسلام كده: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعوك الى الطعام، ولو حبيت تجيب ابو بكر وعمر وكفايه عشان الاكل يدوب على القد يعني. بس ده النبي بقى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي ما ينساش اصحابه ابدا، الصحابه ما يتنسوش ابدا في حياه النبي، والنبي مش عايش لنفسه، ما كان ممكن يروح ياكل يقول حتى ولا ابو بكر ولا عمر، واروح اكل وارجع واشرف على الموضوع عشان اقدر إن سبحان الله انا قائد الامه ونبي الأمة ولازم أكون يعني متماسك عشان أقدر أخوض المسيرة العظيمة دي. ما عملش كده، وراح منادى على الصحابة: يا أهل الخندق، أجل يا رسول الله؟ قال لهم: جابر عازمكم على الطعام. طبعا كانت يعني إيه، كانت ليلة بيضة يعني، فاهم إزاي؟ طبعا سيدنا جابر أول ما سمع كده طبعا يعني إيه، أنا متخيل موقف سيدنا جابر يعني، ركب بتتخبط في بعضها وحاجات بتقع من فوق وحاجات يعني كده يعني. فرح سابق النبي عليه السلام ورايح يبلغ زوجته يعني بالخبر الجميل. زوجته طبعا طلعت سمعت صوت ضجة، فطلعت لقت سيدنا جابر جاي ومعاه النبي عليه السلام، ولقت وراه بقى ايه عفار ويعني حاجة بقى غزو، واخد بالك؟ فتقول له: ايه ده يا جابر، في ايه؟ قال لها: لا ابدا، ده الجيش. قد ايه يا جابر؟ لا لا لا، ما يزيدوش عن 1000 ان شاء الله، يعني الموضوع بسيط يعني، يعني يتلم كده تيك اوي من عند كنتاكي ولا بتاع ولا مش عارف ايه ولا بلاش كنتاكي، فاهم ازاي؟ من عند اي حد يعني، فاهم ازاي؟ فيتلم الموضوع يعني 1000 واحد. فقالت: بك وبك، وانبت جابر. قال لها: والله اللي انت قلت لي عملته، يعني قلت لي قول للنبي في ودن، قلت له في ودن، بس هو اللي يعني قال لي اهل الخندق. فقالت له: طب هو عارف احنا عندنا ايه؟ قال لها: عارف. قالت له: خلاص لا عليك، ما تشغلش بالك، هو أدرى بما يفعل صلى الله عليه وسلم. أدي الزوجة العقلة، مش بقى لو شافت منظر زي كده تقول له: بص بقى طلقني، أنا سيبالك الجمل بما حمل وتصرف بقى يا حبيبي. ما قالتش كده، شوف الزوجة العقلة قالت: هو أدرى بما يصنع. والنبي عليه السلام قبلها قال لجابر إيه؟ قال له: أوعى تخلي زوجتك تعمل أي حاجة في الأكل حد ما أنا أجي لك. وراح النبي: تعالى هات يا جابر الأكل اللي هتعمله إيه؟ قال له: هنعمل كذا ونعمل كذا. قال له: طب هات. حط ايده على الاكل وسمى وبارك وتفل صلى الله عليه وسلم. واذا بزوجه جابر تعد الطعام والجيش واقف بره. الجيش ده بقى 1000 واحد، بقالهم قد ايه ما اكلوش؟ بقالهم 3 ايام، واحتمال يقعدوا كمان قد ايه ما ياكلوش؟ في حدود 3 ايام. يعني اللي هياكل هيظبط نفسه على انه ياكل اكل 6 ايام. وبعدين الصحابه مش زي حالاتنا يعني، رضي الله عنهم وارضاهم، يعني اجسام وقوه وطول وعرض وصحه يعني، واخد بالك؟ فيعني سبحان الله، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لجابر ادعوهم يخشوا 10 10 ياكلوا ويمشوا. حط لهم الاكل والمائده اتحطت، وبدا النبي انما ما اكلش في الاخر خالص بقى، اكل صلى الله عليه وسلم، وراح جابر بقى يدعوهم 10 10 يخشوا. ما قالوش بقى هجوم، ما كانش خناقات، فمازال لا لا لا، نظام نظام وحاجه جميله، اللي جه الاول يخش الاول. وقفوا بره صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاهم، والنبي عليه الصلاه والسلام يامر يدخلوا 10 10 يدخلوا وياكلوا. مين بقى اللي عمال يتفرج على المنظر ده المخايف يعني يتفضح؟ سيدنا جابر قاعد يبص على الصحن، وكاني حاسس بسيدنا جابر، وبيقول ايه؟ يا رب استرها استرها يا رب، معانا هنتفضح، ده يا دوب صحن قد كده وداجن وشويه شعير وخلاص، ما فيش يعني اكل يعني. بيقول وكانوا ياكلون وكان الماء وكان الصحن يمد من السماء، ياكل اللقمه واخد بالك، او ياكل الشويه اللي بياكلهم دولت ويتحط مكانهم شويه تانيين. منين؟ ما تعرفش، من عند الله طبعا. ويقوم العشرة بعد ما شبعوا اكلوا اكلوا يعني، فاهم ازاي؟ والاكل زي ما هو، والعشرة التانيين لحد ما الالف كلهم كلوا، وبقي الطعام كما هو، والحديث رواه البخاري. فالنبي تبسم ونظر الى جابر بن عبد الله، واكل النبي وترك الطعام كله كما هو لجابر وزوجه واولاده. قال كل واطعم زوجتك واولادك واهدي لجيرانك. ادي هديه لجيرانك كمان. يا الدنيا كلها كانت من ايه؟ سبحان الله. وربنا يقدر، طب ما كان ممكن جابر ياخد الاكل ده ويوديه عند الخندق وياكله هناك. لا، الايثار اللي حصل من جابر بن عبد الله، لازم تحصل المعجزه بتاعت النبي في بيت جابر اكراما لجابر. خدت بالك؟ عشان لما يجي نحدث بالحديث ده بعد كده نقول ايه؟ حصل فين؟ في بيت جابر. ليه؟ لانه الذي اثر النبي صلى الله عليه وسلم على طعام اولاده. يا الله. يبقى بقى مش مساله بقى اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. لا 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 لا، عايزين ننسى الامثله بقى التعبانه دي خالص بالمره. اللي معاه ايمان يسوى الدنيا وما فيها، واللي معهوش ايمان ما يسواش فلس ولا يسوى حاجه. يعني لو واحد كافر، لو واحد يهودي، كم يسوى عندنا؟ ولا يسوى اي حاجه، ولا يسوى شراك نعل، واخد بالك؟ طفل من اطفال فلسطين، ربنا يحفظهم ويبارك لنا في عمرهم يا رب، ويفرج همهم يا رب العالمين، اللهم امين. طفل من اطفال فلسطين الحجر اللي في ايده دوت يسوى كل اليهود دول وازيد منهم 100 مره، خدت بالك؟ يبقى قدر الانسان في ايمانه، في اخلاقه، وده يريحك بقى ساعه الجواز. المثل ده لما نلغيه يريحك ساعه الجواز. اغلب الناس لما يجي واحد راح يتقدم لبنت واحد، اول حاجه بيسالها عن ايه؟ وظيفتك يا حبيبي، شهادتك، في شويه موارد تانيه جنب الوظيفه، طب في ورث حبيبي، طب اخبار العربيه عندك عربيه ايه؟ طب والشقه فين؟ يا ترى بتطل على النيل ولا على الفيل؟ عارفين الموضوع ده؟ راجل كان سمسار وعنده عماره كده بيبيع الشقق فيها، فالعماره كانت بتطل على النيل من ناحيه وعلى حديقه الحيوان من ناحيه. فكان اللي يروح يشتري الشقه يقول له الشقه بكام؟ يقول له اللي بتطل على النيل ب 200,000 واللي بتطل على الفيل ب 100,000، واخد بالك؟ فالمهم يعني ايه؟ فسبحان الله، فالسؤال بيبقى كده. انما قل ان تجد من يسال اخبارك ايه يا حبيبي في الصلاه الخمس، واخبارك ايه مع القران ومع السنه ومع طلب العلم، ويا ترى بتدعو الى الله ولا لا؟ طب وبيتك هيبقى عامل ازاي؟ هتنشئه على الطاعه ولا يعني فين اللي بيسال على الكلام الجميل ده؟ عشان كده حبيبك ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي باسناد حسن، قال اذا اتاكم من ترضون خلقه، شوف قدمها فين، ودينه، نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فزوجوه. والفاء للتعقيب والسرعه. طب لو ما عملناش يا رسول الله؟ لا، خد بالك، في مشكله. الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. والله بقى فتنه وبقت فساد عريض دلوقتي، عارف ليه؟ لما الناس رفضت الرجل الصالح لان امكانياته ضعيفه، وافقت على الرجل الطالح لان امكانياته قويه، طلقت المراه بعد 6 شهور ورجعت للرجل بخفي حنين، خلاها تتنازل عن القديم والجديد ودفعت له كل حاجه وقالت له اخلع نفسي كمان، شوف قد ايه، وافدي نفسي باي حاجه بس اطلع من البيت ده. ورجعت لابيها بعد ما كان مختار الله الرجل الغني، بعد كده يا ريتني كنت قبلت فلان الفلاني الرجل الصالح ده وصرفت على بيته كمان علشان بس احمي بنتي من انها يتقال عليها كلمه مطلقه. هي دي المساله، الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عريض. خش على المثل اللي بعده، خش على المثل اللي بعده، عشان طولنا في المثل الاولاني بس نخش على المثل اللي بعده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. المثل الثاني الحقيقه مثل صعب قوي قوي ومنتشر برضه، بس يعني صعب اصعب من الاولاني، اللي هو ايه؟ احيانا يجي واحد يجي في اخر كل سنه، راجل فاضل ومحترم ويعني بيفعل الشيء اللي بيمليه عليه دينه وضميره، فيجي يحسب زكاة ماله عشان يطلع زكاة المال للفقراء واليتامى في مصاريفها بقى الثمانية اللي مذكورة في سورة التوبة. فيجي يطلع زكاة المال وإذا بواحد من الناس اللي يعني اليقين في قلبها شبه مش ضعيف، شبه ضايع خالص، فعايز يقول له إيه؟ يا عم الحاج أنت إيه اللي خليك تزكي؟ وتزكي ليه؟ وتدفع فلوسك ليه؟ ده حتى المثل بيقول يا مزكي حالك يبكي، واخد بالك؟ والمثل الثاني يقول لك، يقول لك انت ما دريتش بالمثل الثاني، ده حتى المثل الثاني بيقول اللي يصعب عليك يفقرك، اللي يصعب عليك يفقرك. لو واحد صعب عليك فديته فلوسك هتبقى انت اللي فقير وهو اللي هيكنز المال، واخد بالك؟ طبعا لا المثل ده ينفع ولا المثل ده ينفع، لان هذا المثل باطل والثاني باطل برضه، خدت بالك؟ سبحان الملك. معنى كلامه ايه؟ يا مزكي حالك يبكي، كانه بيقول اللي بيدفع زكاه ماله ده، ده انسان يا عيني يا مسكين يا عيني عليه يا ولداه، يا يعني ده بعد ما بيدفع زكاه ماله من حق الناس تقعد تبكي عليه على الحاله اللي هيوصلها. اسكت، فلوسه هتخلص وهيلاقي نفسه على الحديده، ويمكن ولا يلاقي نفسه على البلاطه، يمكن كمان يبيع البلاطه ومش هيلاقي حاجه خالص بالمره. طب مين اول واحد عمل كده؟ مين اول واحد قال هذا او يعني اخترع هذا المثل او قريبا من هذا المثل؟ ابليس. قال جل وعلا عنه، قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يا الله، تيجي تدفع، جرب كده مرة كده وانت ماشي في شارع، واحد فقير حتى من غير ما يطلب، حسيت كده انت عايز تطلع صدقة يعني بتتصدق عليه بأي حاجة، تيجي تحط ايدك في جيبك وانت عارف ان جيبك مليان ميات وخمسينات وعشرينات وعشرات وإلى حد ما تلاقي يعني نازل كده حد ربع جنيه، تيجي تطلع طب 20 جنيه تلاقي الشيطان يلعب في دماغك، يا راجل 20 جنيه جيبهم 3 أرباع كيلو لحمة، واخد بالك؟ أو نص كيلو لحمة وعظمتين، واخد بالك؟ يعني يبقى بحس عظمتين تبقى الاكل ستيريو يعني، واخد بالك؟ او مثلا تجيب بهم مثلا فرخه مضروبه، يعني اللي هو بتاع انفلونزا الطيور يعني، واخد بالك؟ او تجيب مش عارف ايه، يعني ليه 20 جنيه؟ ما تخليها 13 10، وليه 10؟ وال 10 دي ممكن تجيب بيها 3 علب سجاير. طب 5؟ طب وليه 5؟ ما ال 5 دي ممكن تجيب بيها 2 كيلو برتقال. طب لحد ما يوصلك لربع جنيه وتطلعه وتقول انا لله وانا راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخد بالك؟ الشيطان يعدكم ايه؟ الفقر ويامركم بالفحشاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يا ابن ادم انفق عليك. والنبي عليه الصلاه يقول لبلال، يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء، يا اسماء لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، وفي رواية ولا تحصي ما تعديش فيحصل الله عليك. طلع وما تخافش، وما أنفقتم من شيء فهو مين؟ الله حبيبك سبحانه وتعالى، فهو يخلفه وهو الرزاق، وهو الرزاق ولا هو الرازق؟ لا لا لا، وهو خير الرازقين. ايه ده؟ هو في حد بيرزق مع ربنا يا عم الشيخ؟ لا 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 لا، بس في وقت في من الأوقات هيظن بعض الناس أن هناك من يرزق مع الله، قبلك لك يا عم ما تقوليش بقى اعمل كذا، اصل انا رزقي على فلان او رزقي على فلان، خد بالك، لا لا لا، رزقك ورزق فلان على الله سبحانه وتعالى. فدايما الانسان يجب، ولذلك ايه؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ فلا اقتحم العقبه، عقبه، خد بالك، وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مصابه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مطربه. الانفاق ده عقبه، كون ان انت تتخطى العقبه دي كبيره قوي. حب المال متاصل في قلب الإنسان، وتحبون المال حبا جما، شوف قد ايه الانسان بطبيعته محب جدا جدا للمال. الفرق اللي بيننا وبين جيل الصحابه من ضمن الفروق يعني ان معاهم فلوس على فكره، كان في منهم ناس مليونيرات بس في ايده مش في قلبه. لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ها انا اندبكم للصدقه، مش اوجب عليكم الصدقه، لا 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 لا، انا حد هيتصدق خد يا رسول الله كل فلوسها. ماذا تركت لاهلك واولادك؟ تركت لهم الله ورسوله. خلاص خلصت. يجي سيدنا عثمان حط 1000 دينار ذهبي في حجر النبي، ويروح يجيب 1000 دينار تانية، ويروح يجيب 1000 دينار تالت. النبي عليه الصلاه والسلام يتعجب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يا الله ايه ده كل ده؟ حد ما يجي واحد ما عندوش حاجه خالص، عنده عنقود علب، عنقود بس، عنقود علب واخد بالك، ويقوم جايبه وحطه في حجر النبي، ويقوم الناس بقى المنافقون يتريقوا عليه ان الله لغني عن صدقه هذا. ينزل قول المولى عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقعدوا عاملين بيتريقوا عليهم. سبحان الله. والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم. سبحان الملك. ويجي واحد اسمه ابو ضمضم ويقول يا رب انت تعلم اني لا امتلك شيئا، لا بقى لا درهم ولا دينار ولا عنب ولا بلح امهات ولا اي حاجه. فيقول يا رب فاني تصدقت اليوم بعرضي على كل من شتمني او سبني او اذاني فقد سامحتهم وانت اولى بالمسامحه. شفت قد ايه حبهم للصدقه؟ حبهم لفعل الخير؟ دلوقتي تلاقي ايه؟ الشح بقى عياذا بالله. شح وايثار او عفوا اثره عجيبه. الفلوس ياخدها مننا ومش عايز حد يشوفها. مش عايز حد يشاركه حتى اقرب الاقربين. النهارده قضايا ومشاكل ومصائب بين الارحام وقطيعه رحم لا تتخيلها بين كتير من الناس النهارده بسبب ايه؟ دنيا، فلوس، الورث، الارض، الاشياء الفلانيه. اصل دي شقه على النيل. فهو خدها فلازم طبعا يبقى فيه قطيعه، وتبقى القطيعه بالسنين الطويله عشان دنيا ما تساويش عند ربنا جناح بعض. قلت لكم قبل كده قصه الراجل اللي كان عنده ارض زراعيه كبيره قوي، وبعدين جه قبل ما يموت كان عنده ولدين، ولد صغير ولد كبير، قال له تعالوا خليكم حبايب وحبوا بعض ودي ارضكم واطلعوا الارض وتحفظوها وتزرعوها، واوعى حد في يوم من الايام يختلف مع اخوه عشان دنيا. حاضر. فضلوا على كده فتره، وبعد كده الشيطان دخل ما بينهم. قال الصغير طب ما الكبير ده عاش سنين طويله وانتفع بالارض دي قبل منك. والكبير قال ايش قاله الشيطان؟ قال له طب ما الصغير ده ما تعبش فيها قد منك، وليه ياخد زيك؟ بداوا الاثنين يتناحروا. قال لا 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 خلاص بقى، طالما المساله وصلت كده اعمل يا عم بقى سور بيني وبينك ومش عايزك تشوفني ولا اشوفك، وكل واحد ياخد حقه. جابوا نجار، قال له عم نجار ادي الارض اهي وادي الارض اهي، اعمل لي سور في النص هنا ولو سمحت خلصه بسرعه عشان انا مش عايز اشوف اخويا ده. قال له حاضر، ادوني مهله كام يوم بس واخلص لك السور. كل واحد راح بيته وسابوا النجار. النجار بدل ما يعمل سور عمل كوبري من الارض دي للارض دي. فجم راح بعت لهم تعالوا عشان تستلموا السور بتاعكم. راحوا لقوا كوبري. ايه اللي انت عملته ده يا عم الحاج؟ احنا طلبنا سور، ايه اللي خلاك تعمل كوبري؟ فطلعوا الاثنين علشان يتقابلوا وعلشان يستلموا الارض بتاعتهم، فجأة لقوا نفسهم هما الاثنين طلعوا فوق الكوبري والنجار وقف في النص. قال لهم بصوا كده بصه من فوق كده على الارض دي، تسوى انك تقاطع اخوك وتخصمه عشان شويه طين؟ وانت تسوى الدنيا ان انت تخسر اخوك عشان شويه طين؟ معقوله؟ فاخذ الاخ اخاه بالحضن قال له سامحني تمام. فالمهم قالوا النجار طب تعالى بقعد معانا شويه ناكل لقمه كده وجزاك الله خير على انت اصلحت ما بيننا. قال لهم لا لا لا، ده انا لسه عندي 15 كوبري رايح اعملهم. فازاي رايح يصلح ما بين ناس كتيره؟ نفسنا نعمل الكباري دي يا جماعه، نفسنا نمد الكباري بين الاسر وبين بعضها. الله الله على لمه الاهل والاسره والعيله، الله الله على لمه الاهل والحبايب والخلان والاخوه والاخوات، الله الله على لمه العيله والحب والالفه. شوف صله الرحم اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت اظن ولا قبلها، وطولنا النفس فيها لان فعلا محتاجين نراجع نفسنا يا جماعه في الموضوع مره واثنين وثلاثه وعشر. خدت بالكم؟ فيمزكي حالك يبكي، لا حالك ما يبكيش. كان الصح بقى ان يتقال ده المزكي ده اسعد انسان في العالم، ده ربنا وفقه انه يخرج زكاه ماله عشان ربنا يسعده ويطهر له ماله ويزكي نفسه ويكرمه ويخلف عليه. وما انفقتم من شيء فهو. عندك يقين في الله؟ مصدق ربنا؟ ربنا اللي قال كده يا اخي في القران، والله ما بجيب كلام من عندي. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طب مصدق نبيك حبيبنا حبيبنا يا أخي إن شاء الله يعني نشرب من إيده بقى كده على الحوض صلى الله عليه وسلم. يقول كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح: ثلاث ها أقسم عليهن. ليه تقسم يا رسول الله؟ أنت الصادق الأمين. ده أبو جهل كان مصدقك، ده أبو لهب كان مصدقك، إحنا ما صدقكش. أنا أصل ممكن الإيمان يضعف في قلوب بعض الناس ويجي في وقت من الأوقات مش ما يصدقش النبي، لكن ما يصدقش الموضوع ده أو ما يكونش عنده يقين فيه، فيروح النبي يقسم بقى صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. وإذا بال معلش المخرج كان بيكلمني فأنا نسيت أنا كنت بتكلم في إيه دلوقتي. فأنا كنت بتكلم في إيه؟ ها طيب نرجع للموضوع بتاعنا. قصة الرجل قابلته في كارفور. طيب حاضر. فسبحان الملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. ودي أول حاجة. المخرج أصلا بيذكرني بحاجة جميلة بقصة الرجل اللي قابلته في هايبر جنبينا، مركز تجاري جنبينا. قابلته بعد ما اتكلمنا عن موضوع صلة الرحم، قابلته والله ما أنسى الموقف ده والله. رجل وأنا خارج، كنت داخل أشتري شوية حلويات لأولادي كده، وأنا خارج لقيته بياخدني بالحضن يبوسني، قال لي: جزاك الله خيرا. والله بمجرد، قال لي: أنا كنت عايش معاك في الحلقة دلوقتي، خلصتها قلت لزوجتي اكتبي لي أسماء الناس القرايبنا اللي إحنا ما بنزورهمش وهم قاطعينهم، فالله يبارك فيك اكتبي لي الأسماء. قال لي: فكان أول واحد قررت إن أنا أزوره خالي، وراح جايب له إزازة ريحة، فجاب إزازة ريحة وهو خارج قابلني. فقال لي: والله هو شوف اهو لسه مطلع ازازه الريحه ايه، وراح لخالي. بس فوجئت لقيت الساعه دلوقتي بقت 12، فمش هينفع ازوره. فبالله عليك اقبل مني ازازه الريحه ديت، تمام، وانا بكره هجيب ازازه طبعا لخالي. طبعا انا قلت اكيد هو طالما كتب اسماء العيله بقى واحد واحد اكيد كل يوم هجيب ازازه ريحه، قلت بقى اروح هايبر كل يوم بقى قبله يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكن شوف قد ايه الاستجابه، قد ايه الاستجابه، وقد ايه الحب يا جماعه، وقد ايه الانسان في خير، في خير بجد بجد، ولما بيسمع الكلمة إن شاء الله بينفذها. يبقى إذن يا مزكي، لا حالك مش يبكي يا مزكي، أنت أسعد إنسان لأنك أنت امتثلت أمر المولى عز وجل. شو بقى التحذير من أن الإنسان ما يخرجش زكاة ماله؟ يا جماعة ده في ناس مش لاقية تاكل، يا جماعة ده في ناس النهاردة وصلت مرحلة التضخم المالي عندها إن هم نفسهم جالهم زهق من كتر المال. أنا أعرف بعض الناس، وإن كنت يعني قليل الجلوس في الجلسات الخاصة وكده، وشبه يعني حياتي كلها مقضيها في مكتبتي الحمد لله، يعني ما بقبلش عزومات يعني إلا في حدود ضيقة جدا جدا، ودي معروفة عني الحمد لله طول حياتي. حياتي كلها مقضيها في مكتبتي ومع أولادي الحمد لله رب العالمين، ومع صلة رحمي والدي وإخواتي وكده. أعرف واحد بيقول لي: من كتر الفلوس اللي بيجيني أنا زهقت حتى من عدها، وأنا بعدها بحس بأن أنا شره، بحس ان انا عندي كميه ضيق نفسي لا تتخيل. سبحان الملك، يا جماعه لو كانت الفلوس تسعد كانت اسعدت قارون، كانت اسعدت ابا لهب، كانت اسعدت ابا جهل، انما مش الفلوس هي سر السعاده. هي الفلوس قد تكون، قد تاتيك ببعض الاشياء، لكن هذه الاشياء تسعد ولا ما تسعدش؟ لا مش شرط. يعني ممكن تجيب لك عربيه، العربيه دي بقى تسعدك ولا لا؟ ممكن اعمل بيها حادثه، وممكن استعين بيها على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. هي الفلوس عبارة عن وسيلة وليست غاية، الدنيا كلها وسيلة وليست غاية، إنما الغاية هي مرضات ربنا وجنة المولى عز وجل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعال نشوف بقى عقوبة اللي مش هيزكي، اللي مش عايز يطلع ماله، عشان بقى نقول المثل ده غلط يا جماعة، يا مزكي حالك يبكي. لا 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 لا، يا اللي مش بتزكي حالك يبكي، واخد بالك؟ يقول المولى عز وجل: والذين يكنزون، خد بالك يكنزون، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، عقوبتهم يا ربي فبشرهم بإيه؟ بالجنة؟ لا، بعذاب أليم. إيه ده؟ أمال ليه فبشرهم؟ ده على سبيل التهكم، على سبيل السخرية، فاهم إزاي؟ فبشرهم بعذاب أليم. فين المشهد يا ربي؟ اسمع المشهد: يوم يحمى عليها، على الفلوس ديت، في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا. ده بس ده الدوق بس، ولسه بعد كده براحتك بقى تهبر جوه بقى، انما هنا ده دوق بس. فذوقوا ما كنتم تكنزون. السؤال اللي انا عارف حضرتك عايز تسأله دلوقتي: اشمعنى الثلاث مواضع ديت؟ اشمعنى الفلوس ديت اللي انا كنستها وما طلعتش منها زكاه مالي؟ اشمعنى يتحمى عليها في نار جهنم ويتكوي بيها الجبهه والجنب والظهر؟ ليه ما يتكويش بيها الانف والفم والاذن؟ ليه ما يتكويش بيها الصدر والبطن والرجل؟ لا لا لا، الثلاث مواضع ليه؟ قال لك لان الفقير اذا جاء يسال الغني البخيل، خد بالك، بيعمل ايه اول حاجه؟ يروح مكشر ومقطب جبينه، يوم مكشر ضارب 111 وعامل جبينه كده. فلو الفقير يعني ألح عليه شويه، الله يبارك فيك، محتاج بس العلاج لاولادي، ولا يروح مديله جنبه، طول قوي قوي وزهقه، يروح مديله ظهره وسايبه ماشي. ففي الثلاث مواطن التي اعرض بها الغني البخيل عن الفقير المحتاج، واخد بالك، ما بقولش عن المتسول، بقول عن الفقير المحتاج، يكوى بنفس الفلوس اللي منعها عنه، يحمى عليها في نار جهنم، ويتجاب نفس الفلوس وتتحط له بقى وهي محميه في نار جهنم، في الجبين، في الجبهه والجنب والظهر، في الثلاث مواضع التي اعرض بها عن الفقير. وهديك حديثين يعني في غايه العجب. حديث الاولاني روى مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه، بالله عليكم حبايبنا الاغنياء، ربنا يحفظهم ويبارك لهم في اموالهم يا رب، اللهم بارك في اموال المسلمين يا رب، وبارك في اولادهم، وبارك في صحتهم وعافيتهم. انت ما تعرفش ربنا بيصرف عنك ايه من السوء بالمال اللي بتدفعه للفقير، قد ايه فرحه الفقير وهو بيدعي لك، بيدعي لك يقول ربنا يبارك له، ربنا يحفظه، ربنا يخلف عليه، ربنا يعوضه كل خير، والله سبحان الله، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ما تخافش، والله المال مش هينقص، بالعكس سيبارك ويطهر وتزكى نفسك، وربنا يبارك لك في اولادك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقه، ربنا هيشفي لك مرضاكم. في اكتر من كده؟ وهيكرمك بقى والمؤمن يوم القيامه في ظل صدقته، ومن تصدق بعدل تمره، والحديث في رواه البخاري، يعني بما يوازي تمره من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، اللي هو المهر الصغير، حتى تصير التمرة كالجبل كالجبل، ده لو تمرة. مال بقى اللي يتصدق بقى بألفين جنيه وعشر تلاف، ربنا يبارك فيك يا رب. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، خد بالك بقى، الذهب والفضة اللي مخزنهم دول بقى على جنب، المقصود بها طبعا المال، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، خد بالك، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت، كلما السخونة بتاعتها بقى تروح، أعيدت عليه، ترجع تاني في النار ويحمى عليه وترجع له تاني، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يفضل يتعذب بالمال بتاعه، يتحيم عليه في نار جهنم، ويفضل يتكوي به في الجبين وفي الجنب والظهر 50,000 سنة. يا ما كانت سهلة أوي تطلع زكاة مالك، إيه المشكلة؟ هو زكاة المال يا جماعة متعبة في إيه؟ كل 1,000 جنيه 25 جنيه، ظلم ده يا أخي. وأنت شايل 1,000 جنيه وأنت شايل 10,000 جنيه، ممكن وانت ماشي يتسرقوا منك، ممكن يقع منك 1,000 جنيه، ممكن وانت ماشي قابلك واحد صديق حبيب، اهلا ابو خليل، ازاي الصحه، وحشني يا راجل، فينك، طب انا عازمك الليله دي على العشاء، يا ام فلان اذبح لنا خروف، عملت له عزومه ب 1,000 جنيه، طب ما كانت ال 10,000 جنيه زكاتها كلها على بعضها 250 جنيه، انت دفعت 1000 جنيه عزومه وبخلت ب 250 جنيه زكاه مال يا راجل، ده انت كده بقى الخسران. شفت قد ايه المساله بسيطه جدا، كل 1000 جنيه طلع 25 جنيه ويسر على نفسك يا سيدي، مش عايز تطلعه مره واحده، صعبين عليك، عندك 50 مليون، عندك 300 مليون والمساله صعبه انك تطلعهم مره واحده، قسطهم على مدى السنه. مفيش مشكله، وقد اجاز بعض اهل العلم ان انت تقسط زكاه مالك على مدار السنه، بدل ما هدفع اخر السنه مثلا 50,000 جنيه 100,000 جنيه، لا لا لا، طلع كل شهر مثلا 10,000 جنيه 5,000 جنيه اللي حسب زكاه مالك، فاهم ازاي؟ وقسطها طول السنه، هتبقى المساله سهله بالنسبه لك، واول باول طلع وخلص وزود. كل ما توصل قرب زود، وربنا هيكرمك وهيخلف عليك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي في يوم من الايام تجي له 900 ناقه، ولولا صحه الخبر ما صدقناه. 900 ناقه تساوي النهارده 900 عربيه شبح. 900 ناقه باقتابها واحلى ثياب، كل ما عليها من بضائع محمله، وجايه له من اليمن ومن الشام، قول اتنين في وقت واحد جم البضاعه حضرت. 900 ناقه معديه من قدام غرفه امنا عائشه. غرفه امنا عائشه عباره عن خوص وخشب وجريد وحاجات بسيطه كده يعني. فتهزت الغرفه فظنت ان في زلزال، ايه ده؟ ايه الصوت ده والرجه دي؟ فقالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن ابن عوف. قالت اجل، هذا الذي يدخل الجنه بمالي. ايه ده، مش هيخش بغير مالي؟ لا اخش بغير مالي، لكن من ضمن الاسباب الواضحه قوي. خد بالك، في روايه تانية انه يدخل الجنه زحفا بمالي، وهذه روايه ضعيفه. خد بالك، فاول ما وصل الخبر لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يا جماعه من العشر المبشرين بالجنه، وسمعها صراحه من النبي بلا تعريض ولا يعني، واضحه جدا. كما في الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه. فالكلام واضح، عبد الرحمن عارف انهم اهل الجنه، لكن دايما اللي بيسمع بشره يحب يسمعها مره واثنين وثلاثه. فرح لام العاشق، قال: انت يا امها التي قلت كذا وكذا. قالت: اجل. قال: اشهدك اني قد جعلتها كلها لله، كلها 900 ناقه. فجاء بقى التجار من ارض الحجاز وقالوا: يا ابن عوف، سمعنا انه قد جاءتك تجاره من اليمن ومن الشام، هل تبيع؟ قال: اجل، بكم تشترون؟ قالوا: نشتري بضعف الثمن. انت اشتريت بضاعه مثلا ايه؟ كل جمل بالبضاعه اللي عليه مثلا يعني ب 5,000 دينار، ناخدها ب 10,000. قال: لا لا لا. قالوا: بضعفي الثمن. قال لهم: لا. طب بخمسه اضعاف، ولا نعلم تاجرا على ارض الجزيره كلها يعطي اكثر من ذلك. قال لهم: وجدت. انتوا فاكرين ايه؟ وانتوا فاكرين ان انتوا بس لا 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 لا، ده انا راجل ما شاء الله عندي مهاره في التجاره والحمد لله، وبعت احلى بيعه ما حدش يعرف يبيعها في الدنيا دي. قالوا: وجدت. قال: اجل والله، وجدت من يعطيني 700 ضعف. فالتجار بصوا لبعض: 700 ضعف منين يا عم؟ هم التجار بتوع الجزيره، هم قدامك هم، ودول اكبر تجار، وهم دول يعني الكبار بتوع الموضوع كله يعني، مين هياخد ب 700 ضعف؟ فقال: الله الذي يعطي على الصدقه 700 ضعف. قالوا: وقد بعت. قال: وقد بعت. فواحد بقى منهم قال له ايه؟ قال: هلا تصدقت ب 200 ناقه وتركت ما بقي لاولادك؟ قال: ماذا اصنع؟ دي الحته اللي انا عايزك بقى تسمعها. قال: ماذا اصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. طلع زكاة مال، ما تبخلش وما تخافش، والله والله ما تفتقر، والله ما تفتقر. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة لما بيقول لما دخل الاستعمار بلاد الشام، يعني صلى الله أن يحفظ بلاد الشام من كل سوء يا رب العالمين، فقال: فكنا معدين بقى، طبعا الناس بقت في الخيام وشئين ياكلوا، فكنا بنعد على التجار الافاضل ونقول لفلان يعني تصدق بشويه مال عشان اخوانك ياكلوا ويشربوا. فقال: عدينا على رجل تاجر يعني عنده تضخم في الثروه، غني جدا. فقلنا له، فقال له: انا مالا، الموضوع ما وصلنيش، ويعني طالما الضرر ما وصلش لحد عندي انا ماليش دعوه بالناس دي خالص. بس وراح ايه الشيخ علي رحمه الله رحمه الله مشي وزعلان يعني. بيقول بعدها بفتره بسيطه جدا، بيقول: معدي على الخيام عشان اوزع عليهم اكل وشرب، فوجئت لقيت واحد بيجري مني مش عايز يشوفني. قال: فمشيت وراه لحد ما وصلت له، ببص في وش الرجل وهو بياخد مني رغيف الخبز مع لقمه بسيطه كده. بيقول: ببص لقيته هو التاجر اللي رفض يعطيني المال. وجدته يبكي: ايه في ايه؟ قال له: يا ريتك اخذت مني كل مالي. قال له: ليه؟ قال له: الاستعمار وصل لحد عندي وخد كل فلوسي. تخيل بقى لو كان دفع زكاة ماله لاخوانه الفقراء، قد ايه ربنا كان هيحفظ له ماله؟ قد ايه ربنا كان هيحميه؟ قد ايه ربنا كان هينمي له ثروته؟ قد ايه ربنا كان هيحفظه في اولاده، في زوجته، في نفسه؟ سبحان الملك، وما انفقتم من شيء فهو يخلف. تعال نشوف المشهد الثاني للي عايز يمنع زكاة ماله ومش عايز يدفعها للفقراء. الحديث رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا، خد بالك بقى، من آتاه الله إيه؟ مالا، أي مال، فلم يؤدي زكاته، خد بالك بقى، مثل ماله يوم القيامة، يجي ماله على شكل معين، إيه الشكل دوت؟ على شكل حية ذكر، قال صلى الله عليه وسلم مثل ماله، حديث رواه البخاري، مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع هي الحية الذكر، الحية الذكر بيسمى الشجاع أقرع. له زبيبتان بتبقى فوق عينيه كده، ودي بتدل على كثرة السم اللي موجودة في الحية ديت، خد بالك، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يلف حوالين جسمه، خد بالك، ثم يقول له، ده مين؟ ده الحية الذكر، يعني الثعبان دوت يقول له، هو مين؟ هو الثعبان ده أصلا إيه؟ هو ماله، يعني المال يمثل في صورة ثعبان ذكر، ويتلف حوالين جسمه، وزي ما بعيد حديث رواه البخاري، ويتلف حوالين جسمه ويقول له أنا مالك أنا كنزك. يا الله، هعيد لك نص الحديث تاني، شوف، خد بالك بنص الحديث، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا النبي قول الرب العلي، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ها، موضوع كبير ومرعب وخطير جدا جدا فوق ما تتصور. كنت متخيل وكنت متوقع وكنت أتمنى في العيد اللي فات ده بالظبط مباشرة، وإحنا بنحتفل مع أطفالنا في الأربع أيام اللي قضيناهم معاهم في العيد، كنت أتمنى إن إحنا كمسلمين نفكر إن إحنا نجمع زكاة مالنا والصدقات ونبعتها لأطفالنا وحبايبنا من أهل فلسطين والعراق علشان نفرحهم معانا بفرحة العيد. أطفالنا المحاصرين في غزة وفي أماكن كثيرة جدا في العراق، أطفالنا اللي اتبهدلوا، اللي ما حسوش بفرحة العيد، اللي مش قادرين ندخل عليهم السعادة لحد دلوقتي، كنت أتمنى إن كل طفل توصله هدية. الهدية بتاعت إيه؟ دي جاية لك من فلان الفلاني اللي بيحبك من أرض مصر، من أرض السعودية، من الكويت، من الإمارات، من البحرين، من المغرب، من تونس، من ليبيا، من الجزائر، من اليمن، من سوريا، من كل أقطار الأرض، دي جاية لك من أخوك اللي بيحبك. ويا حبذا بقى لما يكون عليه امضاء طفل بقى، يعني ايه يتبعت ابنك كده باعت، واخد بالك، يبقى عنده 10 سنين 8 سنين كده، ويقوم واخد عيديته وقاسمها نصين وباعت نص العيديه لاخوه فلسطين او اخوه في العراق. يا مين اللي بعت لاخوك اللي بيحبك في الله؟ كان نفسي المعنى الجميل ده نلاقيه يعني، واتمنى ان احنا نلاقيه في الفتره اللي جايه عشان نسعد اطفالنا في فلسطين اللي مش قادرين يسعدوا، اللي مش قادرين يلاقوا حتى القوت، مش هقول الفرحة واللعبة والسعادة والفسحة، اللي مش لاقين الأمان، اللي مش لاقين الأمان، ربنا يا رب يفرج همهم يا رب العالمين. يبقى قول القائل يمزكي حالك يبكي قول باطل، بل بالعكس، يمزكي حالك يسعد القلب، أنت أسعد الناس، وإن ما زكتش يبقى فعلا حالك يبكي. والله اللي ما هيزكي حاله هيبكي، هيبكي في الدنيا وهيبكي في الآخرة. أعرف ناس كتيرة جدا يا جماعة كان عندهم أموال، أنا وأنا صغير كنت أشوفهم في ثراء عجيب جدا، والآن لما بعد عليهم أراهم في فقر شديد لا تتخيلوا، حتى أقول أنه فعلا هؤلاء الناس يجب أن يدفع لهم زكاة المال، بعد ما كانوا إيه يعني أباطرة في الأموال. إيه اللي حصل؟ كانش فيه زكاة مال بتطلع، كانش فيه سجدة لله بتتسجد، ما كانش فيه أي خير بيتعمل، كانت كل الفلوس رايحة على الخمر والنساء والمخدرات والفسح والفرحة والسعادة اللي هم يتوهموها، وفي النهاية ضاعت الأموال وبقيت التبعات. هيتسئل عن كل المال اللي جمعه من حرام وصرفه في الحرام، وفي النهاية لم يحفظ له ماله. احفظ الله يحفظك، والله العظيم لو عايز ربنا يحفظك ويحفظ أولادك ويحفظ مالك ويحفظ زوجتك ويحفظ بيتك، تصدق، اسمع للحديث المعجز المعجز، بس بالله عليك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف، الله، شوف يا أخي كأنها والله زهور ورود كده بتنشر علينا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ياه، هي في مصارع السوء ده كتير جدا، ده كتير، حد عارف ممكن يحصل ايه بكرة؟ حد عارف ممكن يحصل ايه دلوقتي؟ افتح الجرايد حبيبي في الله واقرأ كل يوم، تم افلاس فلان الفلاني. يا نهار ابيض، ده فلان ده كان ملياردير يا سيدي، ولا يهمك، ما تشغلش بالك بالموضوع ده، ملياردير ومره واحده بقى على البلاطه. ليه؟ ما بيزكيش، ما بيطلعش. اللي ربنا بيكرمه هو اللي بيطلع. اذكر اني في سنه من السنين كان في مصر حلت دوده القطن، اظن في الستينيات، ودوده القطن دي يعني قضت على محصول القطن في مصر كلها تقريبا. واذا باحد العلماء بيحكي لنا بيقول فسمعت ان في واحد في بني سويف، الراجل دوت ما فيش ولا دوده قطن دخلت ارضه. قال رحت اشوف الموضوع بنفسي والله، فوصلت لحد هناك فوجدت ان كل الاراضي اللي حواليه مليانه دوده قطن، والاراضي كلها خراب، والراجل ده القطن في الارض بتاعته ما شاء الله منور ومزدهر وجميل، والارض مليانه خير وما فيش ولا دوده قطن موجوده. قال فحبيت اعمل اختبار كده معين، ورحت واخد يعني عود كده من عواد القطن اللي موجوده في الارض اللي جنبيه، ومليانه مليانه دود، ورحت رميها في ارض الراجل ده. بيقول اقسم بالله لقيت الدود طالع بيجري من الارض كان في حد بيجري وراه، طلع جري من الارض بره، بره الارض. قال لهم لا، لازم اشوف صاحب الارض دي، فين الراجل ده؟ راح بعت له سلام عليكم يا حاج فلان، قول لي ايه سر الموضوع ده؟ قال له والله كل هذا فضل من الله. قال له بتعمل ايه؟ قال له قرات في يوم من الايام حديث السحابه، عارفين حديث السحابه؟ حديث رواه مسلم، ان واحد كان ماشي، الكلام ده كان في بني اسرائيل، فسمع صوت جاي من السحابة. الصوت بيقول إيه؟ اسقي حديقة فلان، اسقي مثلا حديقة مثلا محمد مثلا. ففضل إيه اسقي حديقة فلان والصوت جاي من السحابة؟ قال لقيت السحابة اتحركت. قال ففضلت ماشي في اتجاه السحابة حتى ما جت سحابة مرة واحدة راحت واقفة وراحت مفرغة ميتها كلها في حتة أرض قد كده، وما طلعش وأنا نقطة منها بره. فاستغربت، فلقيت راجل شكله كده طيب ماسك المسحاه بتاعته كده وعمال يوزع الميه على الحته دي وعلى الحوض ده وعلى الحوض ده. رحت مناديله تعالى يا حاج فلان اسمك ايه؟ مثلا يعني بدي ادي مثلا اسمه محمد، لنفس الاسم اللي سمعه بيصدر من السحابه. قال له ياه. فبص حوالين الاراضي، الارض بتاعت الراجل ده ما لقاش ولا نقطه خرجت عن الارض دي. قال له انت بتعمل ايه؟ قال انتظر اذا خرج المحصول فأقسمه ثلاثا، تلت لأهل بيتي وتلت للفقراء وتلت أحطه في الأرض عشان يتزرع مرة تانية. فبهذا سخر الله له سحابة مخصوصة. قال فلما سمعت الحديث ده بقيت أعمل زي ما الراجل ده بيعمل، أقسم كل المحصول بتاعي ثلاث أتلات، المحصول القطن طلع أو واخد تلت لوحده أو مديه في مثلا تجهيز بنت يتيمة بتتجوز، ده القطن بتاعك يا بنتي، طفل يتيم كان مثلا، وطبعا اليتيم لا يطلق عليه يتيم بعد ما يكبر، لكن يعني ايه برضه ما يكونش لحد فبيحتاج مساعده، حد فقير، المهم ايه، يقول لك فكنت اقسمه ثلاث اتلات، تلت للارض اجيب بيه كيماوي وسماد ومش عارف الكلام ده كله، وتلت اصرف بيه على بيتي، وتلت للفقراء. فيسر الله لهذا الرجل اني ولا دوده تقرب من الارض بتاعته. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ممكن يكون ربنا مقدر لي مصيبه معينه، وانا خارج من بيتي لقيت طفل فقير يتيم، خد حبيبي 5 جنيه، خد شويه ارواح شوكولاتات، خد حبيبي البلوفر ده عشان الشتاء والبرد، خد يا عم الحاج البطانيه دي اتدفى بيها، عملت معروف فيقيني مصارع السوء. انا كنت طالع بعربيتي وكنت هلبس في عربيه كذا وهعمل حادثه، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. سبحان الملك. اذكر مره والله كنت راكب عربيتي، والقصة دي حصلت معايا شخصيا ورب الكعبة، كنت طالع بعربيتي وقدر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم دوت، وانا خارج وجدت ست فقيرة جدا جدا وشكلها يعني وما بتطلبش، قاعدة على جنب كده يا عيني، وشكلها سنها كبير جدا اظن يعني معدية 80 سنة. فنزلت من العربية واعطيتها صدقة بسيطة كده وسميت بسم الله ومشيت. وكنت متعود دايما اسمع ورد القرآن وانا سايق العربية، يعني ماشي كده ومشغل التسجيل اراجع معاه او اراجع من حفظي، والمصحف في ايدي، اول ما اقف في اشاره لو وقفت في ايه باصص فيها. جيت في اشاره من الاشارات، والكلام ده كان في منطقه المانيال، والناس راجعه كده مثلا من عند ناحيه التحرير من على الكورنيش وداخلين على مثلا ملك صالح حته دي. الاشاره ديت كان يومها كان واقف حتى رطب كتيره جدا واوا، وجينا الاشاره خلاص فتحت بالنسبه لنا فهنخش. هنخش في الإشارة ديت، ربنا يقدر، أنا كنت على اليمين والعربيات المفروض جايه من الاتجاه ده كده. فوانا معدي قدر ربنا سبحانه وتعالى شيء قال لي اقف، مع ان الاشاره معايا خضراء لازم اعدي يعني. فجيت اعدي لقيت نفسي بفرمل، اتاري عربيه جيش ضخمه جدا جدا، عربيات من ضخمه قوي قوي. الراجل كان جاي عيني سريع، وكانت الاشاره قلبت معاه من احمر لبرتقاني، وقبل كان عفوا من اخضر لبرتقاني ولسه هتقلب احمر، هو قال الحق اعدي قبل ما تقلب ايه احمر، فكانت قلبت احمر اول ما وصل للخط، وهو كان جاي سريع جدا. ففجاه قمت انا واقف، عجل العربيه بتاعت الجيش ديت عدت من قدامي، هزت العربيه عندي ما لمستهاش هزتها، وكانت العربيه اللي جنبي هي اللي عدت، خد العربيه دي وطلع فوقيها وفضل يجرجر فيها لحد ما وصلها للرصيف وطبقها وخلص على اللي فيها. قلت سبحان الله، مع اني انا اللي ممكن تكون اكون مقصود، ده انا اللي كنت اقرب، انا اللي كنت كده والعربيه جايه كده، فانا اللي هتشال، انا اللي هتاخد في العربيه ديت. اقف والله بلا يعني، انا ما بصيتش حتى، شيء بيقول لي فرمل قمت مفرمل، فرملت الثاني اللي عدى، ما بقولش كده استغفر الله شماته في الثاني، انا اقصد ايه صنائع المعروف، تقي مصارع السوء، اعمل خير واوعى ترمي البحر، احتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ربنا هينجيك، هينجيك بجد والله. عشان كده اوعى اوعى حد يقول الكلمه دي تاني، يا مزكي حالك يبكي ابدا، يا مزكي انت اسعد الناس، ويا اللي مش هتزكي حالك يبكي، لينا حق نقعد نبكي عليك من هنا ليوم القيامه ليه؟ شجاع اقرع يطوق الانسان ويفضل يلدغ فيه 50,000 سنه ويقول له انا مالك انا كنزك، والحاجه الثانيه يصفح على المال بتاعه في صفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم ويقوى بها جبينه وجنبه وظهره 50,000 سنه. ليه؟ وليه ليه ده كله؟ ده على 1000 جنيه، 25 جنيه اعتبر نفسك عزمت واحد عزومه من العزومات اللي بتعملوها بالألف جنيه وبالألفين جنيه، بل بعض الناس بيبلغوا في العزومات. أنا أعرف واحد عمل عيد ميلاد، رغم إن مفيش أصل أصلا يعني عيد الميلاد ده المفروض إنسان يحزن على فوات سنة من عمره، لا بيحتفل في احتفاله بعيد ميلاده، عمل احتفاله بعيد ميلاده الكلام ده من 6 سنين بكام؟ ب80,000 جنيه. تسوى كام ال80,000 جنيه دي النهاردة؟ على الأقل 300,000 جنيه عيد ميلاد. تخيل ديت لو كان طلعها زكاة مال، يا الله على الفرحة وعلى السعادة اللي تدخلها على الفقراء. ولذلك يعني 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 ساعات بحس اني وسامحوني يعني، انا ما بقولش الانسان ما يطلعش يحج كل سنة، حج كل سنة، لكن احيانا الاقي واحد يعني واحد بيسألني السنة دي بيقول لي انت ما طلعتش ليه السنة دي تحج؟ قلت له هو انا لازم اطلع كل سنة؟ قال لي ما كلهم بيطلعوا كل سنة. قلت له مش شرط، قلت له احيانا رغم ان ممكن انا ما عاوز اطلع حج هطلع حج ببلاش يعني، انا لما طلعت حجيت في مثلا اكتر مره بطلع مع شركات كبيره جدا، الشركه دي مثلا بتدفع الواحد مثلا ب70 و80,000 جنيه، انا بطلع حج بخروف يعني يا دوب بدبح الخروف الهادي فقط، وبطلع كرجل داعيه بدي دروس وخلاص. لكن اقصد على الناس اللي بتدفع فلوس، طالع دافع 80,000 جنيه و70,000 جنيه وحاجات زي كده، وكل سنة بيطلع وممكن يطلع مع أولاده، ربنا يجازيه كل خير، ده عمل عظيم طبعا يعني. لكن حجيت حج الفريضة فيها إيه لما تدخل السعادة على فقير محجش قول له خد الفلوس ديت ادفعها له أنت وروح حج، هو هيحج هيتحسب له ويتحسب لك. طفلة يتيمة، شابة أو بنت يتيمة وعايزة تتجوز، تعالي يا بنتي أسطرك واتجوزي بال80,000 دولت تجوز 10 بنات يتامى. مش معنى كده انا بقول لك ما تحجش، انا بقول لك لو معكش غير المبلغ ده وهتحج كل سنه بالمبلغ ده كده جوز 10 يتامى، خلي واحد فقير يحج، خلي يعني اسره مرميه في الشارع هات لهم شقه استرهم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ربنا هيحاسبك على ان انت عندك قدره وما حجتش حج الفريضه، انما مش هيحاسبك انت ليه ما تنفلتش كل سنه. المعاني الجميلة دي عايزين نحسها يا جماعة، عايزين نحس بالمعاني الجميلة دي. أنا مش هتفاخر بإن أنا الحج 7 والحج 8 والحج 10 والحج حجيجة والحج حجوجة، مش هنفتخر بالكلام ده، إنما هينشرح قلبك أنت شايف أسرة مسلمة بنت يتيمة مش لاقي حد يجهزها، وتقول يا جماعة استروني بغرفة نوم بس أتجوز، والشاب اللي متقدم لي مش لاقي، وعايزين نتستر في بيت. تخيل كده لما يجي لها حاجه زي كده وتسترها وتدخلها بيتها وتنشئ اسره مسلمه توحد ربنا وتصلي على نبينا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، وتصلي وتزكي وتصوم وتعمل الخير ده كله، يبقى في ميزان حسناتك انت انشأت بيت مسلم، بيت مسلم تقدر بان انت تستغنى سنة بان انت تقدر بفضل الله تنشئ 10 بيوت مسلمة او 8 بيوت مسلمة، توحد ربنا وتتبع نبينا. وممكن يكون بيت داعية من الدعاء الفقراء البسطاء، تلاقي البيت ده ما شاء الله بيشع نور وفي ميزان حسناتك. عايزين نتعلم الأولويات، فقه الأولويات، عايزين نعرف قد إيه اللي احنا ممكن ندخل السعادة على ناس كتيرة جدا بحاجات مش هتكلفنا أي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. سامحوني طولت في المسألين الأولين دولت، لكن أنا ما يهمنيش، أنا الموضوع ده لو هقعد أتكلم فيه لمدة سنة أنا شايف إن شاء الله هيكون مفيد لنا كلنا. تعال نشوف المثل الثالث. المثل الثالث برضه مثل مش عايزين يتقال. يقول لك القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. المثل ده مشهور جدا ولا يا دكتور؟ مشهور جدا جدا. يقول لك يا ابني انت ما انتش عارف. تقول له مثلا ايه؟ والدي انت شايل في البنك 2 مليون جنيه. طب ما يعني من ساعه قرايبنا واولاد عمي مش لاقيين ياكلوا ومش عارف ايه. يقول له يا حبيبي خلي القرش ده العوزه. بس انت ما سمعتش المثل اللي بيقول ده القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. هنا في بقى مشكلتين. المشكله الاولى ان دي دعوه الى كنز المال. خد بالك بقى من حاجه، مفيش غلط ابدا ابدا ابدا، وانا معاك وايدي في ايدك. لازم تخلي قرش على جنب طبعا. امال ايه؟ امال يعني تحط في ظرف ولا يحصل حاجه؟ ابنك محتاج عمليه، زوجتك محتاجه تولد، واحد قريبك اتزنق، ولا انت حصل لك ظرف وتروح تشحت؟ لا طبعا، خلي معاك قرش على جنب. انا معاك في الموضوع دوت، بل انا ايدك في الكلام ده، بس بشرط اولا تطلع زكاه ماله اذا بلغ النصاب وعدى عليه سنه، ده رقم واحد. او رقم واحد تشكر ربنا على المال ده، رقم اتنين تطلع زكاه المال، رقم تلاته ما يكونش هدفك في الحياه كنز المال. كنش هدفك في الحقيقة إيه؟ كنز المال. الحاجة التانية والآفة التانية ودي المشكلة الكبيرة، إن أنت بتوصف اليوم يوم من أيام ربنا بإن يوم أسود. سميته أسود ليه؟ وعشان يعني حصل فيه بلاء، زوجتك تعبت هتعمل عملية، ابنك حصل له حادثة لا قدر الله، حصل كذا، جالك مش عارف إيه، اتدينت. ليه تسميهم أسود؟ أيام الله عز وجل ليس فيها يوم أسود. خدت بالك؟ احنا ممكن لو خدناها بهزار نقول خلاص القرش الابيض ينفع في اليوم الاخضر مثلا يعني، او يوم البامبي يعني ايه؟ يعني سميه اي اسم بقى، انما بلاش يوم الاسود. ليه تسميه اسود؟ ايام ربنا ليس فيها سواد سبحانه وتعالى. وانا زي ما قلت لك انا معاك، انا معاك ان انت لازم يكون معاك قرش على جنب، مش حرام ولا عيب. لحسن تقول ده الشيخ بقى عايزنا نقعد على الحديده وما قاش في معانا ولا مليم، اقع في ازمه اروح اشحت بقى من الناس. لا والله العظيم، ده انا عايزك تبقى اغنى واحد في الدنيا كلها، تشكر ربنا على المال دوت، وتطلع زكاه المال، وتاكل الفقراء واليتامى، وربنا يكرمك، واليد العليا خير من اليد السفلى، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وربنا هيكرمك اخر كرم. بس ما توصفش اليوم بان هو يوم اسود، انما القرش الابيض ينفع في اليوم اي حاجه، البتنجاني الشامبيني اي حاجه يعني، فاهم ازاي؟ انما بلاش اليوم الاسود. طيب من ضمن الامثله، والحقيقه كل الامثله شغاله على المال يعني، بس ايه برضه امثله مشهوره. واحد جالك يطلب مساعده، الراجل ده كان كفيف فطلب منك مساعده عشان تعطيه اي حاجه يعني يستعين بها على حياتي. واذا بواحد صديق ليك يقول لك يا عم بتديله ليه؟ انت فاكر يعني هو ما يقدرش ياخد من غيرك؟ يا عم ده حتى المثل بيقول لك لو شفت لعمة كل عشاء، هو انت ارحم من اللي عماه؟ المثل ده على فكرة برضو الى حد ما معروف، صح ولا لا؟ لو شفت لعمة كل عشاء، هو انت ارحم من اللي عماه؟ طبعا هذا المثل فيه دعوة غير اخلاقية، دعوة الى قسوة القلب، بوصف هذا الرجل بانه اعمى. والعمل الحقيقي هو مش عمل عين، العمل الحقيقي بجد هو عمل قلب. والله العظيم يا ناس فقدوا نعمة البصر وكانوا في قمة الذكاء والنبوغ والتفوق الذي لا يخطر على قلب بشر. أنا رأيت ناس بهذا الصنف علماء أجلاء، ويمكن كما تعلمون جميعا الشيخ خشك الله يرحمه، والشيخ ابن باز الله يرحمه، وناس كتير جدا جدا من اهل العلم، والامام الترمذي نفسه عمي، وابن عباس عمي في اخر ايامه، وسعد بن ابي وقاص عمي في اخر ايامه، وناس كتير جدا، ورغم ذلك كانوا في قمة النبوغ والذكاء والتفوق بفضل الله سبحانه وتعالى. بل هؤلاء في الغالب بيكونوا أزكى الناس نفوسا. عارف ليه؟ أقول لك، أنا بقول في الغالب، لأن هذا الرجل عينه لا تطلع على ما حرم الله، وأكبر مصيبة لهذا القلب هو النافذة التي تأتيه من العين. النهاردة إيه سبب المصائب اللي حصلة في بيوت كتير من المسلمين؟ العين، العين، العين اللي اتفتحت النهاردة على الفضائيات، على الفضاحيات، وعلى الأفلام الخليعة والأفلام اللي عياذا بالله الفظيعة ديت، واخد بالك، وعلى الإنترنت واللي بيحصل في الإنترنت إلا من رحم الله. فالعين بقت مرآة للقلب، دخلت الصورة في القلب عششت، حصل فراق وحصل وحصل وحصل، وياما ناس طلقت، وياما نساء طلقت بسبب المصيبة السوداء ديت، سبب اطلاع الرجال على عورات النساء بالعين. شوف قد ايه. يبقى في الوقت دوت كانت عدم وجود العين كان افضل بالنسبه له. وكثير من الناس الذين ذهبت ابصارهم وكانوا ينظرون الى النساء وينظرون الى الفواحش، كان يقول يا رب بس ترد لي عينيا وانا مش هبص حتى على الرجاله، مش على الستات كمان. يعني هي دي مصيبه. يبقى اول حاجه هي دعوه غير اخلاقيه ان انت النهارده بتوصفه بانه اعمى. والعمى الحقيقي هو عمى القلب وليس عمى البصر. الحاجة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تفريج هموم المسلمين. إزاي تقول لواحد اوعى تديله، لو شفت الأعمى كل عشاء، أكل عشاء ليه؟ لا، ده أنا أفرج همه وأجيب له عشاء، مش أكل عشاء. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. يا الله، خد بالك، ومن مشى مع أخي في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الله أكبر. قد إيه أحب حاجة أن أنت تدخل سرور على أخوك المسلم. حاولت مرة كده تدخل سرور على أخ مسلم ليك؟ حاولت تنقل له بشرة كده جميلة؟ حاولت تساعده في وقت ضيق؟ حاولت تقف جنبه وتاخد بإيده؟ ولا شمت فيه؟ ده النهاردة احنا عايشين في جو صعب قوي، صعب فعلا. احنا عايشين في أصعب فترة زمنية حالكة من خلال يعني قراءة الواحد في تاريخ الإسلام، ما رأيت فترة أعصب ولا أشد على المسلمين من الفترة العصيبة اللي احنا عايشينها دي. يبقى لو شفت نعمة كل عشاء، لا ده انت جيب له عشاء. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح، ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قال الصحابة، ومن أين لنا يا رسول الله بصدقة في كل يوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، خد بالك، وتسمع الأصم وتهدي الأعمى. واحد ما بيشوفش عايز يعدي، خد بإيده عديته الطريق صدقة. واحد أعمى عايز يروح مشوار، خده ووصله، وصلته صدقة. شفت قد إيه؟ إيش بقى لو شفت الأعمى كل عشاء، هو أنت أحسن من الأعمى؟ أدي أول آفة في هذا المثل. الآفة الثانية إن فيها سوء أدب، سوء أدب واتهام للخالق جل وعلا، أنه حينما أصاب هذا الرجل بالعمى كان في هذا قسوة من الله على هذا العبد. صح؟ شو بيقول له كده؟ هو أنت أحن أو أنت أرحم أو أنت أحسن من اللي عماه؟ هو اللي عماه. عماه ليه؟ الحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ربما الرجل ده لو كان بصره موجود، ربما أن بصره ده كان وصله النار. فربما ربنا سبحانه وتعالى حماه بأن هو ما يدروش نعمة البصر دي ويدوني نعمة البصيرة، عشان يحفظوا من البصر بالوقوع في المعاصي، ويحفظوا بنعمة البصيرة في أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، مقبلا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وفوق ده كله كمان يمكن خد بصره عشان حاجة تانية كمان، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ الله حبيبتي يعني عيني فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. الله أكبر. يبقى المثل ده فيه دعوة إلى البخل، ودعوة إلى القسوة، ودعوة إلى عدم الرحمة، وفي نفس الوقت فيها اتهام للخالق جل وعلا أنه لم يكن رحيما بهذا العبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: والله لله أرحم بعبده من رحمة الأم بطفلها الرضيع. خش على المثل اللي بعده، سبحان ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أحيانا تلاقي واحد شغال في شغلانة معينة، في مصلحة معينة، في شركة معينة، يجي المدير بتاعه أو رئيسه في العمل يأمره بحاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى، يقول له مثلا: روح اشتري لنا مشتريات للشركة، وخلي الراجل يظبط لك فاتورة كده معينة، ويعمل فروق أسعار مثلا 10,000 جنيه، خد لك 2000 جنيه وهات لي الثمانية مثلا. أو يقول له مثلا على سبيل المثال: روح اشتري لنا حاجة معينة كذا كذا كذا، والحاجة دي أصلا محرمة، أو جهز لنا الحفلة الفلانية عشان نكرم العمال، وما تنساش تجيب لنا في الحفلة راقصة تكون لولبية وتكون مش عارف إيه وحاجات كده. فالتاني نفذ الأمر، فلما تيجي تسأله: عملت كده ليه يا عم الحاج؟ يقول لك: ما أنت عارف يا حبيبي، ده أنا عبد لمأمور. أنا عبد إيه؟ لمأمور. لأ، أنت والمأمور عبيد لله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وديك هدية صغيرة كده، حديث رواه البخاري ومسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال: أطيعوا الأمير، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. فالمهم هم ماشيين، حصل خلاف بسيط بين هذا الأمير الرجل ده وبين الصحابة، فاتنرفز عليهم واتضايق، قال: بس وقف هنا بقى، اجمعوا حطبا. جمعوا حطبا، قال: أوقدوا فيه النار، فأوقدوا فيه نارا، فقال: ألقوا بأنفسكم في النار. يلا كل واحد يرمي نفسه في النار، مش النبي اللي قال لكم اتبعوني، أنا بأمركم ترموا نفسكم في النار. فشمر الناس ثيابهم وهموا بأن يلقوا بأنفسهم في النار. وإذا بشاب عاقل يقول: انتظروا، فإنما فررنا إلى النبي من النار. احنا أصلا أسلمنا إلا خوفا من الله سبحانه وتعالى وخوفا من الوقوع في النار. انتظروا حتى إذا ما عدنا إلى النبي، خد بالك بقى، شوف يا أخي الطاعة بقى والامتثال، حتى إذا ما عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا. يا طب ده النبي بيقول: صنفان من أهل النار لم أراهما، ذكر منهما نساء كأسيات عاريات. النبي بيقول لك البس حجاب، مش عايزة تلبسيه، وهم بيقولوا لو أمرنا نرمي نفسنا في النار هنرمي نفسنا في النار. شفت الفرق بقى اللي بيننا وبينهم؟ ده النهارده في شباب مش عايز يسجد، مش عايز يخش المسجد يسجد سجدة لله، وهم بيقولوا لو النبي أمرنا نرمي نفسنا في النار هنرمي نفسنا في النار. ده النبي بيقول لك يعني: وأطع والديك، وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، وقال الوالد أوسط أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم، ويعني أمرك ببر الوالدين وقال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. وانت النهاردة بتقول: لا طبعا، مراتي أولى عندي من أبوي وأمي، ولادي أولى عندي من أبوي وأمي. خدت بالك؟ مش عايز تبر أمك وأبوك، في حين أن هم قالوا لو النبي أمرنا نرمي نفسنا في النار هنرمي نفسنا في النار. شفت بقى؟ عشان كده جيل، ده جيل فريد، جيل يستحق أن هم يكونوا دول أصحابنا. هم دول اختار ربنا، ربنا اللي اختارهم. خدت بالك؟ فقال: فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بخبر اللي حصل ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لو دخلوها، لو دخلوا النار ديت ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خدت بالك؟ يبقى ما ينفعش تعمل أي حاجة غلط وتقول أنا عبد المأمور. ما ينفعش تسمع كلام مديرك في حاجة غلط وتقول أنا عبد المأمور. لا، قل له بأدب، يعني احنا أمة وسط، لا هقول للمدير ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله دوت وايه اللي انت بتعمله ده، طبعا مش هقول كده لان انا راجل مؤدب، وفي نفس الوقت مش هنفذ اللي بيقوله عشان انا عبد المأمور. لا، لكن انا انكر عليه باسلوب مهذب، اقول له: يعني يا سيادة المدير ربنا يبارك في حضرتك، يعني الموضوع ده اظن فيه مخالفة لأمر الله ولأمر رسول الله، وأنا أعلم يقينا والله إن حضرتك إنسان محب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يرضكش أبدا تعمل كده أبدا. وأنا واثق سيادة المدير إن لو النبي واقف جنبك دلوقتي أنت ما كنتش هتعمل الموضوع ده، أنا واثق وعارف الخير اللي جواك. بالأسلوب المهذب دوت الراجل هيتكسف من نفسه، ولو هو حتى جواه لسه برضه يعني الوازع اللي مش ديني وعايز يعمل نفس المعصية هيقول لك طب امشي أنت ويجي بغيرك. واخد بالك؟ هتقولي طب ما غيره هيقع فيها، هقول لك ما هو غيرك احنا علمناه برضه هيعمل كده لحد ما المدير هيئس، وحاجه من الاثنين، يا هيعمل الموضوع ده بنفسه ويتحمل هو الوزر، يا اما هيلغيه خالص، ويبقى احنا كده سنينا سنه حسنه ان احنا بدل ما كل حاجه تمام يا فندم اوامر سيادتك مش عارف ايه وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه والنفاق اللي انتشر في الامه النهارده انتشار غير عادي، لا هنوقف نزيف النفاق دوت ونبتدي بقى في بحار الطاعه، في بحار الامر بالمعروف بكل معروف والنهي عن المنكر بلا منكر، بادب واسلوب حلو ومهذب. تستطيع بفضل الله ان انت تتالف مش قلب مديرك، قلب راجل يهودي، لكن بالخلق الحسن، المعامله الطيبه، بالكلمه الطيبه، بالمعلومه البسيطه. يعني اديك مثال بسيط خالص، المخالفات اللي انا اذكرها ديت خد بالك ممكن واحد يجي يذكرها ليكم ويقول لك المخالفه الاولى كذا وهذا كفر خد بالك انت كده كفرت وخلاص، والثانيه وهذا نفاق، والثالثه كذا في دار جهنم، والرابعه ان شاء الله وادي سقر، والخمسه، وممكن يجيبها لك بشكل يعني بشع يكرهك في الدنيا والاخره، فاهم ازاي؟ لكن احنا لما تكلمنا هي المخالفات، ولكن الاسلوب، ما بشكرش في اسلوب استغفر الله، لكن اقصد اني اجاهد نفسي في اني اوصل المعلومة دي بأسلوب يكون مهذب، ربما أتمنى يكون مهذب بحيث ما حدش يتأذى وهو بيسمع الكلمة. صح ده أنا واقع في المخالفة ديت، ربنا يبارك فيك، فعلا والله ناس كتيرة كلموني قالوا لي تخيل إن في حاجات كتيرة جدا من ديت كنا بنقولها فعلا وإحنا مش واخدين بالنا إن الكلام ده غلط، طب إحنا نؤاخذ على اللي فات؟ قلت لهم لا، أنا ما كنتش تعرف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي عندنا قاعدة أصولية، قاعدة اسمها العذر بالجهل، الانسان معذور ما دام جاهلا، اما من ساعه ما عرفت نوقف بقى، مفيش بقى حاجه اسمها طول الله برسيم، ومفيش حاجه اسمها رزق الهبل على المجانين، مفيش حاجه اسمها القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، مفيش حاجه اسمها يدي الحلقه للي باله ودن، ننسى بقى الكلام ده كله بقى خلاص، ارمي الكلام ده بقى ورا ظهرك، بلاش نبدا بقى صفحه جديده ونراجع مع بعض اللي قلناه ونشوف ايه الصح، واحنا قلنا كل حاجه، ايه الصح، ايه الغلط بتاعها وايه الصح بتاعها. يبقى انا عبد المأمور دي لا، انا عبد لله. وشوف ربيعي بن عامر هذا الأعرابي البسيط لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ ما عندوش يعني الهدف قدامه واضح وكلامه واضح وحياته واضحة، مش محتاج أنه هو إيه يعني يقعد يدور ويقول طب استنى بفكر بس يعني فاهم ازاي، لا 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 في ساعتها قال نحن قوم، مش أنا لوحدي، أنا وكل اللي معايا وأنا وكل اللي أنا معاهم أي حاجة، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد، من حتة العبد المأمور بقى إلى عبادة رب العباد. هو ده المثل اللي احنا بنتكلم فيه. شربيه بن عامر اهو سبقك، ورجل أعرابي لا ماجستير بقى ولا دكتوراه ولا سبعة دكتوراه ولا الكلام ده كله خالص، رجل بسيط جدا أعرابي بدوي، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. شفت الهدف عنده واضح إزاي؟ يبقى اوعى في يوم من الأيام تعمل حاجة غلط من باب أنا عبد المأمور. هتقولي بس أنت كده صعبت علي المسألة، أنا عارف إني صعبتها عليك، يعني أعمل له إيه؟ طب مدير ورجل يعني هيحطني في دماغه وهيضيع لي الترقية بتاعتي والحوافز والعلاوات والمستنقعات والحاجات اللي أنت عارفها دي، أعمل إيه بقى؟ أقول لك يا سيدي الرزق بيد الله، تتقفل من ناحية تتفتح من 100 ناحية، والترقية أنت لو لقيت المولى عز وجل يوم القيامة وأنت على الدرجة السابعة مش هيقول لك بس أنت على الدرجة السابعة تنزل بقى 7 درجات في جهنم، ولو لقيت المولى عز وجل وأنت على الدرجة الأولى وعلى يعني رتبة وكيل وزارة مش هيقول لك مرحبا بك في الفردوس الأعلى، مش هيقال كده، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن تلقى الله عز وجل وانت في مؤخره السلم الوظيفي وانت انسان تقي، افضل عند الله من ان تلقى الله عز وجل وانت وكيل وزاره وانت تخالف امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت عارف القبر يعني عند السؤال مش هيجي لك الملكين يقول لك سياده الوزير من ربك، طب وسعاده الباشا ما دينك، وحضرتك يعني من نبيك، مش هتقال كده، هي ما فيش الكلمه واحده من ربك، لا في بقى باشا ولا في بيه ولا في افندي ولا في اي حاجه خالص، الالقاب دي انساها، ده حتى اسمك هتفقده قبل ما تنزل. يعني الناس وهي بتناول بعض يقول له هات الخشبه، يعني حتى اسمك الناس مش هتقال خد بالك يا ابني الاستاذ فلان بالراحه عليه الاستاذ ما يزعلش خد بالك، ما يعني مش هنيجي على اخر لحظه بقى كده ونزعل حبيبنا، يعني لا هات الخشبه، ولو يعني عدل عن كلمه الخشبه يقول لك لو ان الامانه، صح كده؟ حتى اسمك ما احتفظتش بيه. شوف يعني طب لو ان المرحوم، ولو ان برضه هنيجي برضه من ضمن المخالفات كلمه المرحوم والمغفور له، لسه هنخش فيها دلوقتي. فسبحان الله حتى اسمك بتفقده، فلما تنزل ما فيش غير كلمه واحده من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا هيتقال بقى سعاده الباشا ولا يا دكتور ولا يا باشمهندس ولا لا لا لا، كل ده بيروح خلاص، ما فيش بقى لا وظيفه ولا مال ولا اي حاجه. يتبع الميتة ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، مش هيبقى بقى المنصب ولا الصيت ولا الجاه ولا الشهرة ولا المال ولا الوزارة ولا أي حاجة من الكلام ده كله، كل هذا سيفنى إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح ومن علم ينتفع به، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، هم دول الثلاثة اللي ينفعوك بفضل الله سبحانه وتعالى من بعدك بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا ما فيش حاجة اسمها العبد المأمور، هيزعل منك شوية لكن صدقني يقينا هيرجع بعد كده يراجع نفسه ويلاقي نفسه غلطان. هتقول لي طب ممكن ما يراجعش نفسه ويأذيني، يأذيك وتيجي تلقى الله يوم القيامة تقول يا رب أنا اتأذيت عشان بس أطيعك، أنا اتأذيت عشان أسمع كلام النبي، ياه هتبقى ليها قدر عظيم عند ربنا لا تتخيله، اتأذيت عشان خاطرك يا ربي، عشان خاطر ارضيك يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها بقى واضحه بقى واسمعها بس بعد ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم قال من ارضى الناس بسخط الله، خد بالك، سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. والله شفتها في حياتنا العمليه، أيام زمان خالص كنت موظف زمان، واخد بالك، سبحان الله كنت أرى من الزملاء مثلا من يداهن ويجامل ويفعل مع المدير ولا مش عارف إيه والكلام ده كله، وسبحان الله وكان المدير يمقته ويكره كره العمل، وأنا كنت لا أجامل لكني كنت أقول الكلمة بأدب، وهذا ما تربيت عليه الحمد لله رب العالمين، وكان المدير يحبني حب لا تتخيل، لدرجه ان لما يعني سبت الشغل واستقلت وكده الناس كانوا زعلانين جدا، خد بالك، زعلانين بجد، يعني سبحان الله. ولكم ان تتخيلوا والله يا جماعه حسن المعامله، انا كان معايا في الوظيفه اللي كنت شغال فيها، كنت شغال في مكتب، هذا المكتب كان زمايلي في المكتب كان واحد فقط مسلم وسته غير مسلمين، لك ان تتخيل، والله والله الذي لا اله غيره كان كل المكتب يحبني جدا جدا جدا. ليه؟ أنا كنت أتعامل بخلق المسلم فقط، يعني كنت أتعامل بخلق المسلم، إحنا كناس مسلمين لازم نظهر للناس، مش بنتكلف، لا دي حياتنا، حياتنا ودي أخلاقنا ودي رسالتنا، إن إحنا نعامل الناس وخالق الناس بخلق حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني احفظ الله يحفظك، وقال صلى الله عليه وسلم يعني حينما قال وأتبع سيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وخالق المسلمين، لا خالق كل الناس بخلق حسن، من باب الدعوة، من باب الأسلوب اللي عل وعسى يكون سببا بعد ذلك في هداية الناس، وإحنا مطالبين بكده يا جماعة. وإحنا قلنا الإسلام انتشر في أقطار الأرض بأخلاق التجار المسلمين الأمناء الأوفياء الأتقياء اللي عندهم يعني عندهم دين بجد، خدت بالك بلغة العصر كده، ناس فعلا
يعني شايلين هم الدين ده فعلا، كان همهم الاكبر مش الدنيا والفلوس والدرهم والكلام ده كله وكسبت قد ايه، هو عايز يكسب واحد يبقى في ميزان حسناته اولى عنده من مليون دولار. عشان كده احنا كناس مسلمين لا في اي مكان لو عملنا بهذا يعني لو خدنا طلعنا لو ما طلعناش النهارده من الدرس ده كله الا بالحته دي كانت كفايه. ان ما ينفعش من هنا ورايح حد يقول انا عبد المأمور. انا عبد المأمور دي خربت البلاد والعباد، ضيعت الدنيا، دمرت الناس، ياما ناس اترمت ظلم، وياما ناس اتبهدلت، وياما ناس اتاخدت حقوقها، وياما ناس اتدمرت حياتها، وياما ناس فقدت كل شيء بسبب كلمه من واحد اصلا انا عبد لمأمور. لا 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 لا، انت مش عبد المأمور، انت والمأمور واللي فوق المأمور عباد للرب الغفور سبحانه وتعالى. وهتتسأل عن كل حاجه، هتقف بين ايدين ربنا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ربنا بيقول ايه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يا الله، وشوف بقى لما ده يتبرأ من ده وده يتبرأ من ده، سبحان الملك، كله هيتبرأ من الكل. ده ربنا بيقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص يعني ما فيش حد يعني فاضل حد ولا حد يقدر يقول حاجه. لا، فاوعى تقول انا عبد المأمور، لا، انت والمأمور وما فوق المأمور عباد لله سبحانه وتعالى. فلازم ان انت تحرص كل الحرص ان انت تنفذ الشيء الذي يملي عليك دينك وضميرك. افعل الشيء اللي يملي عليك دي. هتقول لي هيحصل لي ويبقى في مشاكل، يحصل اللي يحصل والله العظيم ما تخشى ابدا. عايز يكون عندك عقيده ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضرك بشيء فلن يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. الله اكبر. يبقى ما فيش حد في الدنيا يقدر يأذيني ولا يعمل لي اي حاجه الا بامر الله. طبعا يقينا يقين، لا يمكن حد في الدنيا يقدر يعمل لك اي حاجه الا بامر الله والا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فاوعى في يوم من الايام تقول انا عبد المأمور، انا نفذت الامر ده عشان اللي فوقي قال لي اعمل كده، واللي فوقيك يقول لك اصل اللي فوقي عمل، واللي فوقيك وفي النهايه هتقف بين ايدين ربنا. ما منكم من احد، والحديث في الصحيحين، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. الشيء اللي انت عصيت به ربنا. وينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمره. انا هديكم قصه هديه كده، قصه عجيبه قوي حضرتني دلوقتي والله. كان في واحد اسمه ابن هبيره. ابن هبيره ده كان واليا على البصره والكوفه اللي هم بيسموه العراقين. وكان بيجي له رسائل من يزيد بن عبد الملك، كان الرسائل ديت يامره يقول له نفذ كذا، اعمل كذا، سوي كذا. احيانا ما بقولش على طول، احيانا كان بيبقى فيها ظلم لبعض الناس. فراح مجمع اثنين من العلماء التابعين، حسن البصري والامام الشعبي. قال لهم تعالوا، هل لي رخصه في دين الله ان انفذ تلك الرسائل مع ما فيها من الظلم؟ فالامام الشعبي قال له كلام كده فيه ملاطفه ومصاره، والقصه موجوده في تهذيب الكمال. حب يجامله يعني. فجه ابن هبيره رجل ذكي، فراح باصص للحسن البصري. والحسن البصري كان يقال عنه من اقرانه من زملائه من اهل العلم كانوا يقولون لولا ان على يقين من ان الوحي قد انقطع من السماء لظننا ان الحسن يوحى اليه من السماء. حتى سال احد التابعين اخوان او اقران الامام حسن البصري، قالوا ما سر عظمة هذا الرجل؟ هو ما كانش أعلم واحد، كان في ناس في عصره أعلم منه، بس إيه سر عظمة الرجل ده؟ قال كلمتين حلوين قوي. قال احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. خد بالك من كلمة، احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. فنظر ابن هبيرة للحسن البصري، الحسن البصري كانت كنيته أبو سعيد، فقال ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال الحسن البصري، واسمع بالله عليك الكلمات العجيبة دي، قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد، يحميك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد، لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة، إنك إن تكن مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري، وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج الحسن البصري والشعبي من عند ابن هبيرة ودخل المسجد، وإذا بالناس يجتمعون حولهما، ماذا صنعتما مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأقصاني الله عز وجل وقرب منه الحسن وحببه إليه فبالغ في إعظامه وإكرامه. هو ده المعنى، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. اوعى أخويا وحبيبي، اوعى تيجي يوم القيامة عشان هتندم، هتندم لما تلاقي نفسك يوم القيامة حينما يقول المولى عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. خلاص، يا سبحان الملك. شوف بعدها يقول إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله، اوعى أخويا وحبيبي تقول أنا عبد المأمور، اوعى أخويا وحبيبي تظلم حد، اوعى وتقول أنا عبد المأمور، اوعى تحرم حد من حقه وتقول أنا عبد المأمور، اوعى تعمل مكيدة لزميل لك في الشغل عشان تقول في النهاية أنا عبد المأمور. نفذ اللي يمليه عليك دينك وضميرك وما تخافش، والله ما حد هيقطع رزقك، ولا حد هياخد حقك، ولا حد هيحرمك من شيء ربنا قدره لك، ولا حد هيحميك من شيء ربنا قدره عليك. ولو حصل حاجة اطمئن، الله خلق العباد وخلق أفعال العباد. قد يظلمك إنسان، فاعلم أن هذا بتقدير الله، ليبوء هو بالإثم هذا الرجل وتبوء أنت بالخير لصبرك ورضاك عن قضاء الله سبحانه وتعالى. في النهاية كن عبدا لله، فإن استطعت أن تؤثر الله عز وجل في كل مقام فافعل. واوعى اوعى تفكر ترضي إنسان على حساب شرع ربنا، اوعى تفكر ترضي إنسان على وجه الأرض على حساب إنسان آخر، اوعى تظلم إنسان، اوعى تشهد شهادة زور، اوعى تجامل مديرك، اوعى تجامل أي حد رئيسك في العمل، اوعى تجامل أي حد على حساب ظلم إنسان. لأن الحقيقة سامحوني، المظالم في الزمن ده بقت كالنار في الهشيم، كترت قوي، كترت قوي قوي قوي. وبحزن قوي لما أسمع من بعض الموظفين يقولون: أنت ما تعرفش اللي بيحصل، ده المقالب ليل ونهار، موظفين شغالين في بعض مقالب وزنب، وده عايز يتقرب للمدير وينافق، وده عايز يعمل وبيسوي ووا، ظنا منه أن الترقية هتيجي بالطريقة دي، وأن العلاوة هتيجي بالطريقة دي، وإن الفلوس هتيجي بالطريقة دي. لا بارك الله في ترقية ولا في علاوة ولا في مال يجي بالطريقة المحرمة ديت. أنا عبد المأمور، لا، كلنا كلنا بلا استثناء عبيد لله سبحانه وتعالى. نفذ الأمر اللي يرضي ربنا، وما تنفذش الأمر اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى. ولو اتأذيت بسبب إن أنت ما نفذتش معصية، يقينا أنت مأجور وربنا هيكرمك وهيعوضك كل خير. ولعل وعسى لما انت تقف وتقول: لا، انا مش عبد المأمور، انا عبد لله، ولما غيرك يقول لا انا مش عبد المأمور انا عبد لله، وغيرك وغيرك وغيرك، الدنيا هتنصر حالها. انما طول ما احنا شغالين بالموال دوت وبالكلمه اللي انتشرت واصبحت كالنار في الهشيم، انا عبد المأمور، ياما ملايين اتظلمت تحت بند انا عبد المأمور. هكتفي بالقدر دوت النهارده، على ان نكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم، وان شاء الله يوم الجمعة القادمة معادنا الساعة 8 الربع مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم السبت معادنا مع حبيبنا الحلوين وحكايات عمو محمود. ويعني إن شاء الله ربنا يقدرنا وإياكم على الخير إن شاء الله. وياريت ياريت ننسى بالله عليكم كلمة أنا عبد المأمور. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار يا جبار، يا فاطر السماوات والأرض، يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك وملك الملوك، يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترفع الظلم عن المظلومين، ارفع الظلم عن المظلومين، ارفع الظلم عن المظلومين، فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، أسعد أطفالنا في فلسطين، أسعد أطفالنا في العراق وفي الصومال وفي الفلبين وفي إريتريا وفي السودان وفي كل مكان، أدخل السعادة إلى بيوتهم، اللهم أسعد قلوبهم، اللهم أسعد قلوبهم، اللهم أسعد قلوبهم، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حياتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا، إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجاهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع منا. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب يا رب، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجناء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها بعدنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا رب يا رب يا رب، وقفنا الليلة على بابك فلا تردنا، لا تردنا من على بابك، لا تردنا من على بابك. أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. يا رب ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، يا رب ارزقنا الليلة توبة توبة نصوحا ترضيك عنا. يا رب فرج هم إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق وإريتريا والشيشان وأفغانستان والسودان والصومال، ولا تسلط أعداءك يا ربنا على إخواننا من أهل سوريا. يا رب يا رب احفظ كل بلاد المسلمين، يا رب احفظ كل بلاد المسلمين، أدخل السعادة على كل المسلمين، أدخل السعادة والسرور والفرحة على كل بيوت المسلمين. مكن للمسلمين في أرضك، مكن للمسلمين في أرضك، مكن للمسلمين في أرضك. ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت الترب، وانصرف عنا الأهل ولم يعد لنا سواك. يا رب يا رب، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ من ذا الذي يغفر ويرحم؟ من ذا الذي يغفر ويرحم؟ نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته. نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، لا تسلط علينا ظالما ولا فاجرا، لا تسلط علينا ظالما ولا فاجرا، لا تسلط علينا ظالما ولا فاجرا. يا ربنا ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين. نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، ويسر على الصراط مرورنا، ويسر على الصراط مرورنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. أعتق رقابنا وكل المشاهدين الليلة من النار، أعتق رقابنا وكل المشاهدين الليلة من النار، أعتق رقابنا وكل المشاهدين الليلة من النار، اجمعنا في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احفظ دعاة المسلمين، احفظ دعاة المسلمين، احفظ دعاة المسلمين، احفظ دعاة المسلمين، اكفنا شر الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شر أعدائك يا ربنا بما شئت وكيف شئت، يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ إخواننا في فلسطين والعراق، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، جوعى فأطعمهم، حفاة فاكسهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، انصرهم على أعدائهم، انصر إخواننا في فلسطين والعراق على أعدائهم، يا رب اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، يا رب يا رب يا رب خذ بنواصينا إليك، تب على شباب المسلمين، تب على شباب المسلمين، تب على بنات المسلمين، زوج شباب المسلمين، زوج بنات المسلمين، ارزقهم العفاف والحياء والحجاب يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوب المسلمين، ارض عنا يا ربنا، ارض عنا يا ربنا، يا رب يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، نعوذ بك من غمسة في النار، ومن زقوم النار، ومن غسلين النار، ومن خلود في النار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك يا ربنا أن تجمعنا جميعا على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلي
الصيف إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية،
تغمر القلب المشاعر
فتحبك ملائكة الرحمن،
والواد يطير شوقا،
فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله،
لقلوب صاغيات
قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطيء المسألة،
سامعات وعقول مبصرات، كلنا لله شاهد،
ذلك الكتاب لا ريب فيه، لمن يا رب؟ هدى للمتقين،
لله ذا
نسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يرزقنا الأدب مع رسول الله ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فرصة عظيمة من شركة جادو سوفت إلى كل من يرغب في تعلم اللغة الإنجليزية الآن بالأسواق، الموسوعة الشاملة في تعليم اللغة الإنجليزية، مدرس إلكتروني في 8 اسطوانات كمبيوتر تشمل كافة مستويات اللغة بداية من الحروف الهجائية إلى مستوى الاحتراف والحصول على أعلى الشهادات في اللغة الإنجليزية. إذا كنت طالب، إذا كنت رجل أعمال، إذا كنت شاب يبحث عن وظيفة، إذا كنت مدرس لغة إنجليزية، إذا كنت تحرص على مستقبل أولادك، فإليك الحل الأمثل لتنمية مهاراتك ومهارات أولادك اللغوية. كورس مكثف في 8 اسطوانات شاملة، مهارات الكتابة للمقال والخطاب والتقارير والرسائل باللغة الإنجليزية، كيفية قراءة النصوص الإنجليزية وترجمتها إلى العربية، كيفية سماع وفهم الآخرين حينما يتحدثون الإنجليزية. دليل كامل لكل القواعد مع شرح وافي لكل قاعدة. دليل لكل الجمع الشاذ والأفعال الشاذة في اللغة الإنجليزية. دليل منطوق لمفردات ومصطلحات اللغة. كل ذلك يمكنك الحصول عليه فقط مقابل 199 جنيه داخل مصر أو 60 دولار خارج مصر، شاملا التوصيل حتى باب المنزل. اتصل الآن لتحصل على هدية مجانية: قاموس متعدد اللغات، عربي، إنجليزي، فرنسي، ألماني، إيطالي، أسباني، يحتوي على أكثر من 30 مليون كلمة ومقابلها. اتصل على الأرقام التالية: 010-361-46-46 أو 010-361-47-47 لنصلكم حتى باب المنزل. هذا العرض ساري حتى نفاد الكمية.
للحصول على أي من منتجاتنا من خارج مصر، سعر موحد فقط 65 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة المحلية. وكلاؤنا المعتمدون في كافة الدول العربية بانتظار اتصالاتكم. إذا كانت الخطوط مشغولة، برجاء معاودة الاتصال.
شاشة تأخذك للجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عبد السلام مفتاح يحييكم ويرحب بكم في برنامجكم آفاق الغد. آفاق الغد أسعارنا مش عند حد. ضيف النهاردة أعزائي المشاهدين الأستاذ محمد سامي، زي ما عودتكم. أهلا بك يا أستاذ محمد.
أهلا بك يا أستاذ عبد السلام،
منورنا
بحضرتك.